بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية المقامة في اعتكاف رمضان لعام 38 و400 ألف، وهي بعنوان تلخيص أوصاف المصطفى صلى الله عليه وسلم وذكر من بعده من الخلفاء، للشيخ العلامة مرعي الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حمدا لمقلب القلوب ومفرج الكروب وعلام الغيوب سرا وجهرا، أحمده سبحانه على السراء والضراء، وأصلي وأسلم على سيد العالم وأشرف بني آدم مجدا وقدرا، وأحسن الناس خلقا وأكرمهم خلقا وأعزهم نصرا، صاحب الشريعة الغرة والملة الزهرة والآية الكبرى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه رضي الله عنهم ملأ الدنيا والأخرى، وسلم تسليما. وبعد، فهذه فوائد منيرة وكلمات مستنيرة في بعض أوصاف وأخلاق المصطفى وذكر من بعده من الخلفاء، وتخشع لذكرها قلوب المؤمنين، وترتاح لسماعها نفوس المحبين، وتتأسى بها الفقراء والمساكين. خدمت بها حضرة جناب سيد المرسلين، وبالله المستعان وعليه التكلان.
هذه ما تليق، يقول: خدمت بها حضرة جناب سيد المرسلين. النبي ما يحتاج لأحد يخدمه، لكن ينشر سنته. ولهذا لو قال يعني محبة لرسول الله أنشر هذا أولى. نعم.
لا رب غيره ولا مأمول إلا خيره. قال: فصل في بعض من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم رضي الله عنهم أجمعين: كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، أبيض اللون، مشربا بحمرة، بعيد ما بين المنكبين، أسج الحاجبين، أدعج العينين،
مشربا بحمرة،
بعيد ما بين المنكبين، أزج الحاجبين، أدعج العينين، سهل الخدين، طويل الزندين، أشعر المنكبين والذراعين، يبلغ شعره شحمة أذنيه، ولم يبلغ الشيب في رأسه ولحيته 20 شعرة، ظاهر الوضاءة، يتلألأ وجهه كالقمر ليلة البدر، حسن الخلق، معتدل القامة، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم علاه البهاء والأنوار، أجمل الناس وأبهاه من بعيد،
وأحسنه يعني رأيته من بعيد، رأيت أجمل الناس. نعم.
وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق، واسع الجبين، مفلج الأسنان، أزج الحواجب من غير قرن، بين كتفيه خاتم النبوة، يقول واصفه: لم أرى قبله ولا بعده مثله. قال جابر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فله عندي أحسن من القمر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هو أحسن من القمر، يقول: رأيت رسول الله عليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فله عندي أحسن من القمر. فقد أعطاه الله جمالا وبهاء، وجمع له بين الجمال الخلقي والجمال الخلقي والطبعي. نعم.
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وإذا ضحك يتلألأ في الجدر. وقال أيضا: ما رأيت أحدا أسرع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشيه، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وهو غير مكترث. في صفته صلى الله عليه وسلم أن ضحكه كان تبسما، إذا التفت التفت معا، وإذا مشى مشى تقلعا، كأنما ينحط من صبب. وفي الحقيقة لم تلد بنات آدم أحسن ولا أجمل منه، كأنه عليه السلام خلق كما يشاء، ولله در القائل حيث قال.
أيضا هذا لا ينبغي. نعم. لكن لا يقول كأنه، لكن مثل هذه العبارة البعيد عنها أحسن. نعم.
ولله ضر القائل حيث قال: وأحسن منك لم ترى قط عين، عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. وأما وفور عقله عليه السلام فلا شك أنه أرجح أهل الأرض عقلا. قال وهب بن منبه قرأت في 71 كتابا فوجدت في جميعها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجح أهل الأرض عقلا. وفي رواية أن الله تعالى لم يعطي جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقله عليه الصلاة والسلام.
قال سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو الموفق صلى الله عليه وسلم والمؤيد، فلا أحد أرجح منه عقلا، فهو الذي يختار الأكمل والأفضل دائما ولا أفضل منه خلقا. فالله قال وإنك لعلى خلق عظيم. زكى الله عقله وزكى قلبه وزكى خلقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مزكى نعم في كل شيء. نعم يقول هذا في شعر حسان فين هذا اللي فين اللي يثبت هذه فين؟ لا أنا قصدي إثباتها لحسان فين؟ ما أدري، هات كده شوف رجعوها فين رجعوها. نعم
وأما
نعم تقول إيه؟ قول إيه أفهمها؟ نعم نعم
ولم يعطي جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل.
وأما طيب ريحه
عليه السلام فلا شك أنه أطيب رائحة من المسك. قال أنس رضي الله عنه ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يصافح المصافح فيظل يومه
المصافحة. نعم يصافح المصافحة
يصافح المصافح فيظل يومه يجد ريحها، ويضع يده على رأس الصبي فيعرف من بين الصبيان بريحها.
سبحان الله، هذه رائحة طبيعية ليس من وضع مسك. نعم.
ونام عليه السلام في دار أنس رضي الله عنه فعرق، فجاءت أمه بقارورة تجمع فيها عرقة، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت نجعله في طيبنا وهو أطيب من الطيب.
الله أكبر، هذه أم سليم والحديث في الصحيح. فكيف أم سليم تثبت العرق من بدنه صلى الله عليه وسلم وتمسح العرق من بدنه تجعله في القارورة؟ كيف تمسحه من بدنه؟
مرة معنا في السنن في محرمية
بينهما محرمية. نعم يعني لم تكن امرأة أجنبية عنه لما كان بينهما محرمية، ولهذا لا يقال من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدخل على نساء الأمة ولا يكون هناك التحرز وكذا، هذا غلط. بل النبي صلى الله عليه وسلم كغيره، ولهذا لما جاءت النسوة يبيعنه وقلنا يا رسول الله امدد يدك لنبيعك فقال لا أنا لا أصافح النساء. فلو كان النبي محرما للأمة لصافح، لكن كان بينهما محرمية بين النبي وبين أم سليم. نعم.
وقال جابر رضي الله عنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيبه صلى الله عليه وسلم. وذكر بعضهم أنه عليه السلام كان إذا أراد أن يتغوط انشقت الأرض فابتلعت غائطه وبوله وفاحت لذلك رائحة طيبة. وقال علي رضي الله عنه غسلت النبي صلى الله عليه
وسلم إذا أراد أن يتغوط انشقت الأرض فابتلعت، هذا كلام فيه غلو، هذا ليس صحيح. نعم.
وقال علي رضي الله عنه
هذا غلط غلط، فإهانة النبي وانتقاص النبي صلى الله عليه وسلم هذا شك كفر، وأيضا الغلو في النبي هذا تجاوز، والنبي قال لا تطروني كما أطرت النصارى إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله، وقال الله عنه قل إنما أنا بشر. فالنبي يتبول ويتغوط ولا يتبرك ببوله ولا غائط صلى الله عليه وسلم كما صنع البعض، هذا غلو يا أخواني. الإسلام ضد الغلو والجفاء، ضد الغلو والجفاء، فلا أنت مع الغلو ولا أنت مع الجفاء، هذا وذاك، لا تكون غاليا ولا تكون جافيا. نعم.
وقال علي رضي الله عنه غسلت النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أجد شيئا، فقلت طبت حيا وميتا. قال فسطعت منه ريح طيبة لم نجد مثلها. وأما فصاحة لسانه عليه السلام فقد أوتي جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم وعلم ألسنة العرب، فكان يخاطب كل أمة منها بلسانها ويفوقها في البلاغة. ومن كلامه البليغ الناس كأسنان المشط والمرء مع من أحب ولا خير في صحبة من لم يرى لك ما في صحبة من لا يرى لك ما ترى له والناس معادن وما هلك امرؤ عرف قدره والمستشار مؤتمن وهو بالخيار ما لم يتكلم ورحم الله عبدا قال
تكلم صار أسير كلامه نعم
ورحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم وأنا أحبك وأنا أحبكم إلي وأقربكم وأن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون واتق الله حيث كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وخير الأمور أوسطها أواسطها وبالجملة فحسن شمائله واعتدال حركاته ووفور عقله وطيب ريحه وفصاحة لسانه.
من أخونا جمال من دمير؟ هو جمال بتاع دمير اسمه جمال السعيد؟ يقول توفي الآن أخونا جمال السعيد. من جمال السعيد؟ من اللي كتب الورقة؟ من هو اللي كتب الورقة؟ جمال بتاعنا؟ نسأل الله أن يرحمه من يرفع درجته وأن يكرم نزله وأن يجعل فردوس الأعلى مثواه. نسأل الله عز وجل أن يرزقه فردوس الأعلى. نسأل الله أن يجعله من المقبولين. اللهم تقبله يا رب العالمين. أخونا جمال هذا من إخواننا أحسبهم على خير من دميرة بلد أخونا عابد صار له حادث منذ عدة أيام ووجدت له عملية لكن توفي رحمه الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرفع درجته وأن يرجع الفردوس الأعلى مثواه. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع الحاضرين أنه كان على السنة وأنه كان على الخير فيما نحسبه الله حسيب. اللهم اقبله في تعداد الصالحين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل نزوله إلى قبره في هذه الليلة أسعد لياليه. اللهم وسع له في قبره وأرن له فيه يا أرحم الراحمين. هذا دفن ولا ما دفن؟ نعم بعد ايه؟ افطار.
وبالجملة فحسن شمائله واعتدال حركاته ووفور عقله وطيب ريحه وفصاحة لسانه وما أودعه الله فيه من الحسن والجمال والبهاء والكمال وغير ذلك لا تصل إليه العقول. فكيف يوصف وهو والله أحسن الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم وأماتنا على محبته وسنته. آمين. فصل في بعض من معجزاته عليه
وما أودعه الله فيه من الحسن والجمال والبهاء والكمال وغير ذلك لا تصل إلى العقول. هذا أيضا من الغلو بل العقول تعلم هذا وتعي. فكيف يوصف وهو والله أحسن الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم؟ لا يوصف. يوصف صلى الله عليه وسلم بالأوصاف الحسية قد جاء وصفه في السنة. وما قال هذا الكلام فيه أحب الناس إلي وإليهم وهم الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
فصل في بعض من معجزاته عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى فمنها القرآن وهو المعجزة.
هنا جمال هذا رحمه الله وعلى درجته كان سبب الحادث يعني آخر أعماله أنه أخذ بعض الكراتين وزعها على في رمضان يعني قريب أخذ بعض الكراتين وزعها على في الإفطار للفقراء والمساكين وهو منطلق بالموتوسيكل وراء واحد فحصل له هذا الحادث. هذه آخر أعماله. نسأل الله أن يتقبله أن يرفع درجته. نعم. حسبه على الخير والله حسيبه.
فمنها القرآن وهو المعجزة المستمرة التي عجز الإنسان والجن عن الإتيان بمثله. ومنها انشقاق القمر وشق الصدر ونزل العنكبوت عليه في الغار
وإخبار. هذا لم يثبت. نزل العنكبوت هذا لم يثبت.
وإخباره عن بيت المقدس وعما يجري لأمته بعده ودعاؤه لعمر رضي الله عنه أن يعز الله به الإسلام ودعاؤه لعلي رضي الله عنه أن يذهب الله عنه الحر والبرد وتفله في عينه وهو أرمد فعوفي من ساعته فلم يرمد بعد ذلك ورده عين قتادة بن النعمان بعد أن سالت على خده فكانت أحسن عينيه، ودعاؤه لعبد الله بن عباس بالتأويل والفقه في الدين، ودعاؤه لجمل جابر فصار سابقا بعد أن كان مسبوقا، ودعاؤه له في تمره بالبركة فأوفى غرماءه وفضل 13 وسقا، ودعاؤه على عتبة بن أبي لهب فأكله الأسد بالزرقاء من الشام، ورميه يوم حنين بقبضة من تراب في وجوه القوم فهزمهم الله، وأن الملأ من قريش تعاقدوا على قتله فخرج عليهم فخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدورهم، وأقبل حتى قام على رؤوسهم فقبض قبضة من تراب وقال شاهت الوجوه، وحصبهم فما أصاب رجلا منهم شيء إلا قتل يوم بدر، وسلم عليه الشجر والحجر ليالي بعثة، وحن إليه الجذع وسبح الحصى في كفه وكذلك الطعام، وأعلمته الشاة بسمها، وشكى إليه البعير قلة العلف وكثرة الحمل، وسألته الظبية أن يخلصها من الحبل لترضع ولديها وتعود، فخلصها فلفظت بالشهادتين، وقال لثابت بن قيس تعيش حميدا وتقتل شهيدا، فقتل يوم اليمامة، ودخل مكة عام الفتح والأصنام حول الكعبة معلقة وبيده قطيب فجعل يشير إليها ويقول جاء الحق وزهق الباطل، وهي تتساقط، وشهد الضب بنبوته، وشهدت الشجرة له
بالدليل. شهد الضب بنبوته، تحتاج إلى شهود.
وشهدت الشجرة له بالرسالة في خبر الأعرابي الذي دعاه إلى الإسلام، فقال هل من شاهد على ما تقول؟ قال نعم هذه الشجرة، ثم دعاها فأقبلت فاستشهدها فشهدت لأنه كما قال 3، ثم رجعت إلى منبتها، وأمر الشجرتين فاجتمعتا ثم افترقتا، وأمر أنسا أن ينطلق إلى نخلات فيقول لهن أمركن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجتمعن فاجتمعنا، فلما قضى حاجته أمره أن يأمرهن بالعود إلى ماكنهن فعدنا، ونام مرة فجاءت شجرة تشق الأرض حتى قامت عليه، فلما استيقظ ذكرت له فقال هي شجرة استأذنت ربها في أن تسلم علي فأذن لها، وأطعم 1000 من صاع بالخندق فشبعوا، والطعام أكثر مما كان. وأتاه أبو هريرة
أيضا العدد 1000 هذا احتاج إلى ثبوت، إنما الثابت أنه أن أنس قال كنا 80 أو 70. نعم.
وأتاه أبو هريرة رضي الله عنه بتمرات قد صفهن في يده فقال ادعوا لي فيهن بالبركة، فدعا له، قال أبو هريرة رضي الله عنه فأخرجت من ذلك التمر كذا فأخرجت من ذلك التمر كذا وكذا وسقا في سبيل الله، وكنا نأكل منه ونطعم حتى انقطع في زمن عثمان رضي الله عنه، ونبع الماء من بين أصابعه حتى شرب القوم وتوضأوا وهم 1400، وأتي بقدح فيه ماء فوضع أصابعه في القدح فلم يسع، فوضع أربعة منها وقال هلموا، فتوضأوا جميعا وهم في 70 من 70 إلى 80. وورد غزوة تبوك على ماء لا يروي والقوم عطاش، فشكوا إليه فأخذ سهما من كنانته فغرسه فيه ففار الماء وارتوى القوم، وكانوا 30,000، وفي رواية 70,000. وشكى إليه قوم ملوحة في مائهم، فجاء في نفر من أصحابه حتى وقف على بئرهم فتفل فيه فتفجر بالماء العذب، وانكسر سيف عكاشة يوم بدر فأعطاه جزدا من حطب فصار في يده سيفا ولم يزل بعد ذلك عنده. وبالجملة فمعجزاته عليه السلام كثيرة جدا لا يحصرها كتاب، جعلنا الله من الذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ومن الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. آمين
آمين. ومن أعظم معجزاته أيضا بقاء الدين الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم إلى الآن، فهذا الدين باق وله رجاله يستعملهم الله عز وجل، هذا من أعظم المعجزات بقاء الدين تحقيقا لقوله سبحانه وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فحفظ هذا الدين إلى الآن رغم العداوة الكبرى من جميع الطوائف، لا تجد طائفتين تتفقين أبدا، لكن على معارضة القرآن والسنة الجميع يتفق، اليهود والنصارى بينهم العداوة، اليهود بينهم أصلا وبين طائفهم العداوة، النصارى بين طائفهم العداوة، والكفار عداوة، وكل هذه عداوة، لكن يتفقون على مواجهة الإسلام، ومع ذلك هذا الدين باقٍ الحمد لله، مرفوع الحجة ظاهرة ولله الحمد والمنة. هذا من أعظم معجزات صلى الله عليه وسلم، من أعظم المعجزات أن يكون بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 1400 سنة يا إخواني، والسنة غضة طرية بكل حرف محفوظة عرف الصحيح من الضعيف من الموضوع من هذه المعجزات معرفة رجال الأمة والأسانيد، عرفنا الكذاب والوضاع والثقة الحجة والثقة والثبت والواهم والمختلط عليه. ليس هذا الأمة غير أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من المعجزات، هذا من أعظم المعجزات، بقاء هذا الدين بيننا وبين النبي أكثر من 1400 سنة، والدين غض طري تتعبد الله بكل كلمة فيه. نعم خلاص. من يوم ايه؟ قال وكنا ايه؟ ده يوم الخندق؟ يبقى دي قصة غير قصة ام سليم بقى، يبقى دي قصة غير قصة ام سليم. نعم.
قال فصل في ذكر جملة
الالف هذه وردت في البخاري. نعم.
قال فصل في ذكر جملة من أخلاقه الشريفة وخصاله الحميدة وحسن سيرته وعشرته عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأشدهم تواضعا وأكرمهم عشرة وأحسنهم سيرة، قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح ولا لقان ولا نمام ولا مهتاب ولا كذاب ولا مرتاب ولا عجول ولا حقود ولا حسود ولا بخيل، في الرخاء شكور وفي الشدة صبور، خصاله حميدة وأقواله سديدة وأفعاله رشيدة، لا يجور ولا يعتدي ولا يطلب ما يشتهي، الفقر شعاره والصبر دثاره، وكان عليه السلام لا يؤذي من يؤذيه ولا يخوض فيما لا يعنيه، إذا قدر عفا وإذا وعد وفى، وإذا سئل أعطى وإذا دعي أجاب، وإذا فعل أصاب وإذا قال صدق وإذا ملك رفق، ليس فيه ما يشينه أو يدنسه ويهينه، منزه عن الفحشاء مبرأ عن الأسواء، لين الجانب للأقارب والأجانب، كثير الخضوع سريع الرجوع، سليم الصدر طاهر القلب سخي النفس، أحسن الناس خلقا وخلقا وأسرعهم إلى الخيرات سبقا، وأفضلهم في سائر خصال الكمال، وأبعدهم عما يشين من الأقوال والأفعال، بالخير معروف وبالجود موصوف، قليل الكلام صدوق اللسان، جميل المنازعة كريم المراجعة، أوسع الناس صدرا وأبعدهم غضبا وأسرعهم رضا وأذلهم نفسا وأقلهم تكبرا وأشرفهم حسبا ونسبا، خير بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا فاختار أن يكون نبيا عبدا، وكان عليه السلام عونا للغريب وأبا
للغريب. لا تصرف بكونه ملكا وإنما تصرف بكونه نبيا يوحى إليه فلا يتحرك إلا بوحي. نعم.
وكان عليه السلام عونا للغريب وأبا لليتيم، طيب المذاق حسن الأخلاق، حليما إذا جهل عليه، صبورا على من أساء إليه، يبجل الكبير ويرحم الصغير، ويجبر الكثير، لا يشمت بمصيبة ولا يذكر أحدا بغيبة، كثير العطاء قليل الاعتداء، بشراه في وجهه وحزنه في قلبه، مشغولا بفكره مسرورا بقلبه بفقره، أحلى من الشهد وألين من الزبد وأصلب من الصلد، لا يكشف سرا ولا يهتك سترا، لطيف الحركات حلو المشاهدات. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه، ولا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل، فينتقم لله تعالى، وإذا غضب لم يقم لغضبه أحد. وكان عليه السلام متواصل الأحزان، مترادف الإحسان، دائم الفكرة ليست له راحة، طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة، أمينا على الأمانة بعيدا عن الخيانة، حركاته الأدب لا تغضبه الدنيا ولا يهتم بها. وكان عليه السلام يقصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه ويقم بيته ويعلف البعير ويأكل مع الخادم ويعجن معها ويحمل بضاعته من السوق، ويركب الفرس والبغل والحمار، ويردف خلفه عبده، ويمسح وجه فرسه وجه فرسه بطرف كمه أو بطرف ردائه. ما دعاه أحد من أصحابه ولا أهل بيته إلا قال لبيك، وما ضرب خادما ولا امرأة، وله عبيد وإماء لا يرتفع عنهم في مأكل ولا مشرب. وكان عليه السلام يلبس ما يجده، فيلبس في الغالب الشملة والكساء الخشن والبرد الغليظ. وحج عليه السلام على رحل رث فعليه قطيفة ما تساوي 4 دراهم، فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وكان عليه السلام مع كونه سيد ولد آدم لم يمتلئ جوفه شبعا، بل كان يعصب على بطنه الحجر من الجوع. قالت عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض عليه السلام، وما ترك دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا، بل مات ودرعه مرهونة عند يهودي في نفقة عياله. ومع ذلك قد نزل عليه جبريل عليه السلام وقال له: إن الله يقرئك السلام ويقول لك: أتحب أن أجعل هذه الجبال ذهبا وتكون معك حيثما كنت؟ فأطرق رأسه ساعة ثم قال: يا جبريل، إن الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، قد يجمعها من لا عقل له. قال له جبريل: ثبتك الله يا محمد بالقول الثابت. وكان عليه السلام قد بلغ أعلى الدرجات في الإحسان والفضل وحسن الخلق والتواضع والشفقة، يعود المرضى ولو في أقصى المدينة، ويحب المساكين ويجالسهم، ويشهد جنائزهم، ولا يحقر فقيرا لفقره، ولا يهاب ملكا لملكه، يعظم النعمة وإن قلت ولا يثم منها شيئا. قالت عائشة رضي الله عنها: كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف، ولم يمتلئ جوفه شبعا قط، ولم يبت يشكو إلى أحد، وكانت الفاقة أحب إليه من الغنى، وإن كان لا يظل جائعا يلتوي طول ليلته من الجوع. وقد كنت أبكي له رحمة مما أرى به، وأمسح بيدي على بطنه مما به من الجوع، وأقول
هذا أحتاج إلى ثبوت. نعم.
وأقول نفسي
نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجوع. نعم، والجوع كان يلم به. نعم، ولا أدل على هذا الحديث الصحيح. لما خرج النبي يوما فوجد أبو بكر وعمر فقال: ما أخرجكما؟ قال: أخرجنا الجوع يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيدي، ما أخرجني إلا الذي أخرجكم، هذا النبي وأبو بكر وعمر. سبحان الله، هل واحد الآن يا إخواني خرج منا من بيته، ومن نحن ومن النبي، ومن نحن ومن أبو بكر، ومن نحن ومن عمر، ومع ذلك من الذي خرج من بيتي يا إخواني جائعا يبحث عن الطعام؟ سبحان الله. نعم، فكان حاله صلى الله عليه وسلم أكمل الأحوال، وهو القدوة حتى يصبر الإنسان نفسه إذا وجد شيئا من الفقر والحاجة والعوز والجوع، فليصبر نفسه بما كان عليه النبي من حال، وعلى الإنسان ألا يتوسع ويطلب المزيد ويغفل عن شكر الله سبحانه وتعالى. شوفوا يا إخواني، ما الذي نفطره ونتغدى ونتعشى به؟ ما هو فطورنا يا إخواني؟ يعني الفقير منا ألا هذا بيجيء بجنيه فول وجنيه طعمية مع خبز مع ربط الجرجير بنصف جنيه؟ يعني بيفطر ب5 جنيه الفقير مثلا. كم صنفا بقى؟ عد كده كم صنفا: خبز 1، فول 2، طعمية 3، جرجير 4. كم صنفا؟ هذا أفقرنا، هذا أقلنا. خلى خبز وجبن، خلى خبز وأي شيء، يعني عندك صنفان، خلى خبز فقط. وجدت خبزا، إذن أنت ملك من الملوك. اللي يجد خبزا هذا ملك من الملوك. الذي يعلق في بوابته بجنيه خبز هذا ملك من الملوك. ولذا نحمد الله على صلاحه، ونسأل الله أن يصلح بلادنا وأن يصلح حاكمنا. مسألة يعني التموين هذه الحمد لله، ولما تحسنت بعد ما كان الناس يتقتلون على المخابز، الوقت الواحد بيذهب يعود إلى بيته يجد إيه يا أخوان؟ يجد كيس الخبز على الباب. خلاص، لك 30 يوما خبز، 20 رغيف، 15 رغيف على حسب العدد، وتستطيع ألا تأتي وتأخذ مكان هذا من السلع التموينية ما تأخذ. وبشرني بعض الإخوة أيضا بأن التموين زاد من 21 جنيه إلى 50 جنيه. اليوم أخبرنا مع الإخوة أن نزل قرار بأن الفرض اللي كانت حصته 21 جنيه صارت حصته كم؟ 50 جنيه خلاص. نعم لا دائما. والمعاشات زادت ما أدري 15% تقريبا معاشات، والرواتب جعل فيها أيضا بند في هذا. طبعا هذا يعني ما نذكره في مجالسنا من باب يعني فرح بدنيا، وإنما أيضا نذكر محاسن السلطان وصلاح الحال وكذا، حتى نخالف ما عليه أهل البدع والضلال الذين يكتمون مثل هذه الأشياء المحاسن وينشرون ما يرونه قبائح، فمن هذا الباب فقط. ولا لسنا الذين نفرح يعني فرحا حقيقيا بين العشرين جنيه يصيروا 50 والخمسين يصيروا 5000، إنما نفرح بما قال الله عز وجل به قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. لكن هذا على خلاف ما يكون عليه أهل البدع والأهواء من كتمان محاسن السلطان، فلهذا ننشرها من هذا الباب، ننشرها من هذا الباب. نعم خلاص، إذا ملكه وإذا وأكل منه وبقي عنده شيء من الخبز وأعطاه الحوان، ما الحوان أرواح أي فائدة؟ لكن يوم أن كان على الطوابير يزاحم الناس ويأخذ طعام الأدمين ويجعله للطيور وكذا، هذا كان لا ينبغي. إنما الآن بيصلني حقي إلى البيت، وإذا وصلني حقي إلى البيت أكلته جعلت له بعض الطيور، لأنه أصلا أنا أوفر به أيضا شراء العلفة، فلو بقي شيء من البقايا من هذه الأشياء ما في إشكال إن شاء الله طالما أنا ملكته. لكن ما أنافس الأدميين في هذا وآتي به وإلى الطيور. نعم.
قال فصل في ذكر أخلاق إخوانه من الأنبياء والمرسلين. قال فهذه الأخلاق كانت أخلاق إخوانه من الأنبياء
هذا
والمرسلين.
أذكر مرة تعلمنا ونحن في درس الشيخ في مجلس الشيخ العثيمين رحمة الله، كان مجلس يعني في بيت أحد أقاربه، فكان أيام الشيخ مقبل، ويبدو أن الشيخ كان له سعي يعني في أيام الشيخ مقبل المملكة، الشيخ مقبل طبعا جاء للمملكة وعالجه وعالجته الدولة ودفن في المملكة. ولهذا الكلام الذي وجد من الشيخ مقبل أولا في مسألة المملكة وكذا هذا الكلام محذوف يا أخي المنسوخ، الشيخ تراجع عنه وبان له بعض أمور يعني ما كانت تظهر له وظهرت له الحمد لله، وتراجع عن كل شيء في هذا الشاهد. يعني أمامي أنا فأخي يقول الشيخ جزاك الله خيرا يا شيخ على يعني الشفاعة للشيخ مقبل وكذا، فقال الشكر للأمير نايف جزاه الله خير هو الذي بذل هذه الجهود، فالشكر له، فشكر الولاة وإظهار محسن الولاة. كان شيخنا ابن باز كثيرا في درسه ما يبدأ بدعاء لخادم الحرمين الشريفين، كان الملك فهد يبدأ بدعاء لخادم الحرمين الشريفين، وأولئك الحمد لله ما باع دنياهم ولا الحمد، ما باع ابن باز من دينه شيئا أبدا، ما باع من دينه شيئا لدنياه أبدا أبدا أبدا، حسبه الله حسيب. الشيخ كان تصل ديونه في أعمال البر إلى ملايين. ذات مرة قال البنك الذي كان يأخذ منه، طبعا هناك بنوك إسلامية وفي بنوك غير إسلامية، فالبنك كان يتعامل مع الشيخ، فقال الشيخ هذا من باب الإخبار وإلا احنا تحت أمرك، ديونك وصلت إلى 3 ملايين، 3 مليون زمان أيام ما كان الريال ب90 قرش ب80 قرش مش ب5 جنيه. طبعا الشيخ ما اقترف لشيء من هذا أبدا، الشيخ دائما الله المستعان الله يسر الله يسهل الله كذا، فبلغ أن الملك علم بهذا فسدد ديون الشيخ في هذا الباب. وهي ديونه كانت فيه أصلا دون الأكل والشرب، الشيخ ما عنده هذا أصلا، الشيخ يذكرون ما أكل وجبة واحدة نما أضياف وكذا، لكن ديون في أعمال البر في كفالة الإخوة في مساعدة في الخير ما كان الشيخ يترك هذا أبدا. فما الحمد لله باعوا دينهم كما يقول البعض يأخذون أموالا ويخرجون فتاوى يجاملون بها السلاطين، أبدا أبدا أبدا. ما غيرتك أنت؟ ما غيرتك على دين الله؟ إذا أردت أن تعرف غيرتك على دين الله انظر إلى حجمك، من أنت ومن ابن باز، واضرب غيرتك في الفرق الذي بينك وبين ابن باز. العلماء يغارون، لكن غيرة العلماء محفوفة بالنصوص، يضبطونها بضابط النص، لا تنفلت أعصابهم ولا تشذ
أخلاقهم ولا يعيشون الأمة في مخاطر. ماذا لو خرج ابن باز في مظاهرة؟ لكانت الأمة كلها وراءه إلا من رحم الله، ولكن لم يفعل هذا الحمد لله. فهؤلاء ما باعوا أبدا دينهم أبدا. نعم يا أخي بقول إيه؟ ما في لا فيصل ولا عباس، ابتعد عن البنوك. إيه نعم، وبنك فيصل ثبت لدينا نتعامل معاملات ربوية، لا فرع تعامل إسلامي ولا هذه، دعوكم من هذا. نعم.
قال فصل في ذكر أخلاق إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. قال فهذه الأخلاق كانت أخلاق إخوانه من الأنبياء والمرسلين. كان سليمان عليه السلام مع ما أعطي من الملك لا يرفع بصره إلى السماء تخشعا وتواضعا لله.
هذا يحتاج أيضا إلى ثبوت. أما تواضعه فهذا معروف. انظروا ماذا قال لما سمع النملة: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نعم.
وكان يطعم الناس لثائث الأطعمة ويأكل خبز الشعير، وكانت العجوز تعترضه وهو على الريح في جنوده وعظيم موكبه، فيأمر الريح فتقف فينظر في حاجتها ويمضي. وقيل ليوسف عليه السلام: ما لك تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ قال: أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. وكان داود عليه السلام يلبس الصوف ويفترش الشعر ويأكل خبز الشعير بالملح والرماد، ويمزج شرابه بالدموع، وبكى حتى نبت
الشعر. يا أخواني مو بالشعر اللي احنا نعرفه الشعر هذا، لا، الشعر هذا يصنع منه الخيام، يصنع منه الخيام. نعم.
وبكى حتى نبت العشب من دموعه. وكان عيسى عليه السلام يلبس الشعر ويأكل الشجرة ولم يكن له
هذا بيت. معنى يلبس الشعر. نعم.
ولم يكن له بيت، أينما أدركه النوم نام. وكان أحب الأسماء إليه أن يقال له مسكين. وكان وقال لخنزير لديه،
ولهذا من الطرائف في مسألة الشعر هذه، أول ما رحت المملكة فكثير عندهم حاجات يسموها بيوت للشعر، بيوت الشعر. فأنا قلت ما شاء الله ما شاء الله، بيوت الشعر، ما زال هؤلاء على هذه العادة القديمة، بيوت للشعر إلى الآن يخصصون بيوتا للشعر وكذا. وانت مش شكلة بقى هيبقى ايه بيوت للشعر، حتى لو قالوا شعر مش عارفين ايضا شعر، يعني ايش عرفنا بعد ذلك ان الشعر هذا وهو مادة، المادة اللي يصنع منها الخيام، يقال هذه بيوت الشعر يعني الخيام ولوازم ذلك. نعم.
وقال لخنزير لديه اذهب بسلام، فقيل له في ذلك فقال: اكره ان اعود لسان النطق بالسوء. وكان يحيى عليه السلام يأكل العشب ويبكي حتى أثرت الدموع في خده، وكان يأكل مع الوحش لئلا يخالط الناس. وروي أن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين كانت ترى خضرة البقل في بطنه من الهزال. وقيل إن نوح عليه السلام لم يرفع رأسه إلى السماء 40 سنة حياء من الله عز وجل. وقيل إن إبراهيم عليه السلام كان يبكي من شدة الخوف، فيرسل الله إليه الأمين الجبريل فيقول: يا إبراهيم ارفق بنفسك، هل رأيت خليلا يعذب خليله؟ وبالجملة. نعم. فأخبارهم
كل هذا بصيغة التمريض، فالله أعلم بها. نعم.
وبالجملة فأخبارهم عليهم السلام في مثل هذا كله مسطورة، وصفاتهم في الكمال وجميل الأخلاق وحسن الصورة والشمائل معروفة مشهورة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لقد كان الأنبياء قبلي يبتلى أحدهم بالفقر والقمل، وكان ذلك أحب إليهم من العطاء إليكم. قال فصل في بيان أخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولنرجع إلى ما كنا فيه من بيان أخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام. فمن جميل أخلاقه ما قاله زيد بن ثابت رضي الله عنه: كنا إذا ذكرنا الدنيا عنده عليه السلام ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، وكان مجلسه مجلس حلم وحياء وخير وأمانة لا ترفع فيه الأصوات، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. وكان عليه السلام أصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة وأكثرهم تواضعا، يجيب من دعاه من غني أو فقير أو حر أو عبد. قال أنس رضي الله عنه: لقد كانت الأمة من أهل المدينة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت حتى يقضي معها حاجتها. وكان عليه السلام أشد الناس حياء وأكثرهم عن العورات إغضاء، وكان لطيف البشرة رقيق الظاهر لا يشافه أحدا بما يكره، حياء وكرم نفس، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء. وكان عليه السلام أعف الناس وأشدهم إكراما لأصحابه لا يمد رجله بينهم ويوسع عليهم ويكنيهم ويدعوهم بأحب أسمائهم تكرمة لهم ويتجمل إذا خرج إليهم ويتفقدهم ويسأل عنهم فمن مرض منهم عاده ومن غاب دعا له ومن مات استرجع فيه وأتبعه الدعاء ولم يكن ركبتاه يتقدمان على ركبة جليسه من رآه بديهة هابه ومن خالطه أحبه دخل عليه رجل فأصابته من هيبته رعدة فقال له هون عليك فإني لست بملك إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القتيل وكان عليه السلام يخرج إلى بساتين أصحابه ويأكل ضيافتهم ويتألف أهل الشرف ويأكل ويكرم أهل الفضل ولا يطوي بشره عن أحد ولا يجف عليه ولا يقطع على أحد حديثه ويقبل معذرة المعتذر القوي والضعيف وعنده في الحق سواء وكان لا يدع أحدا يمشي خلفه ويقول خلوا ظهري للملائكة وكان عليه السلام يخدم من خدمه قال أنس رضي الله عنه خدمته نحو 10 سنين فما قال لي أف قط ووالله ما صحبته في حضر ولا سفر لأخدمه إلا كانت خدمته لي أكثر من خدمتي له وما قال لشيء فعلته لما فعلت كذا ولا لشيء لما فعله ألا فعلت كذا وما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه وكان عليه السلام أكثر الناس تبسما وأحسنهم بشرا لا يمضي له وقت في غير عمل لله تعالى أو فيما لا بد منه وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون فيه قطيعة رحم فيكون أبعد الناس منه وكان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث انتهى به المجلس ويأمر بذلك ويعطي كل جلسائه نصيبه حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه وكان عليه السلام إذا جلس إليه أحد لم يقم حتى يقوم الذي جلس إليه إلا أن يستعجله أمر فيستأذنه وما أخذ آخذ بيده فيرسل يده حتى يرسلها الآخذ وما جلس إليه أحد وهو يصلي إلا خفف صلاته وسأل عن حاجته فإذا فرغ عاد إلى صلاته ولا يقابل أحدا بما يكره ولا يجزي السيئة بمثلها بل يعفو ويصفح ويحفظ جاره ويكرم ضيفه وكان عليه السلام أشجع الناس وأشدهم بأسا قال ابن عمر رضي الله عنهما ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى ولا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر عليه السلام المواقف الصعبة وفر الكمات والأبطال عنه غير مرة وهو ثابت لا يتزحزح ومقبل لا يدبر وما شجاع إلا وقد أحصيت له فرة وحفظت عنه جولة سواه عليه السلام وفر الناس يوم حنين ولم يفر هو بل رؤي على بغلته البيضاء وأبو سفيان آخذ بلجامها إرادة أن لا تسرع وهو
ليس وأبو سفيان الصحابي المعروف ابن حرب وإنما هذا ابن الحارث نعم
وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وكان عليه السلام أسخى الناس وأجودهم ما سئل شيئا فقال لا وأعطى غير واحد 100 من الإبل وأعطى صفوان 100 ثم 100 ثم 100 ورد على هوازن سباياها وكانوا 6000 وأعطى العباس من الذهب ما لم يطف حمله وحمل إليه 90,000 درهم فوضعت على حصير ثم قام إليها فما رد سائلا حتى فرغ منها وكان عليه السلام لا يبيت في بيته دينار ولا درهم فإن فضل ولم يجد من يأخذه وفجأه الليل لم يرجع إلى منزله حتى يبرأ منه إلى من يحتاج إليه لا يأخذ مما آتاه الله تعالى إلا قوت أهله عاما فقط من أيسر ما يجد من التمر والشعير ومع ذلك فقد أوتي خزائن الأرض ومفاتيح البلاد وأحلت له الغنائم وفتح عليه في حياته بلاد الحجاز واليمن وجميع جزيرة العرب وما دان ذلك من الشام والعراق وجلبت إليه من أخماسها وجزيتها وصدقاتها ما لا يجبى للملوك إلا بعضه وهادته جماعة من ملوك الأقاليم فما استأثر بشيء منه ولا أمسك منه درهما بل صرفه مصارفه وأغنى به غيره وقوى به المسلمين وكان عليه السلام يقول ما يسرني أن لي أحدا ذهبا يبيت عندي منه دينار وأتته دنانير مرة فقسمها وبقيت منها بقية فدفعها لبعض نسائه فلم يأخذه نوم حتى قام وقسمها وقال الآن استرحت واقتصر من نفقته وملبسه ومسكنه على ما تدعوه ضرورته إليه وزهد فيما سواه وكان عليه السلام أكثر جلوسه مستقبل القبلة يكثر الذكر ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ويستغفر الله في المجلس الواحد مئة مرة، وكان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وكان يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وعاشوراء، وقل ما كان يفطر إلا يوم الجمعة، وأكثر صيامه في شعبان، وكان يصلي حتى تورم قدماه، فقيل له أتكلف هذا وأتكلف هذا وقد غفر لك غفر لك.
صيام الاثنين والخميس عند مسلم وشرح النووي. نعم يعني ان خلقت كما تشاء ليس هناك مصادر نهى الاحسان. نعم.
وكان يصلي حتى تورم
لفظة كأنه تخفف شوية، ولكن ولو لان لا شك ان مشيئة الله عز وجل اكمل. نعم. فالله له حكمة سبحانه، وقد يشاء الانسان نفسه ما لا يكون خيرا له. نعم يدعى. نعم
وكان يصلي حتى تورم قدماه، فقيل له أتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال فلا أكون عبدا شكورا. وقال علي رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن سنته فقال المعرفة رأس مالي، والعقل أصل ديني، والحب أساسي، والشوق.
نعم. وكان عليه السلام تنام عينه.
وكان عليه السلام
هذا أيضا ينسب لعلي كما في نهج البلاغة وكذا ما لم يقله. نعم.
وكان عليه السلام تنام عيناه ولا ينام قلبه انتظارا للوحي، وإذا نام نفخ ولا يغط، وإذا رأى في منامه ما يكره قال هو الله لا شريك له، وإذا أخذ مزجعه قال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وإذا جاءه ما يحب قال الحمد لله رب العالمين، وإذا جاءه ما يكره قال الحمد لله على كل حال، وإذا رفع الطعام من بين يديه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وآوانا وجعلنا مسلمين. وكان عليه السلام لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية ويكافئ عليها، وأكل الخبز بالخل وقال نعم الأدم الخل، وأكل لحم الدجاج والحبارة، وكان يحب الذراع من الشاة وقال كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وكان عليه السلام يأكل بأصابعه الثلاثة ويلعقهن، ويأكل خبز الشعير بالتمر، والبطيخ بالرطب، والعسل بالزبدي، وكان يحب بالزبدي، وكان يحب الحلوى والعسل، ويشرب قاعدا وربما شرب قائما، ويتنفس ثلاثا
يشرب قاعدا هذا والسنة، وربما شرب قائما هذا جائز. نعم.
ويتنفس ثلاثا مبينا للإناء، ويبدأ بمن عن يمينه
مبين للإناء يعني حتى لا يكون التنفس في الإناء، فهو يتنفس في الشرب يعني أثناء شربه لكن تنفسه يكون خارج الإناء. نعم.
ويبدأ بمن عن يمينه إذا سقاه وشرب لبنا وقال من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وكان عليه السلام يلبس الصوف ولا يتأنق في ملبسه، وأحب اللباس إليه القميص،
ولا أيضا يتكلف الخشونة فيلبس المرقع تعمدا صلى الله عليه وسلم، ولهذا لبس المرقع وترك الثياب الجديدة والسليمة هذا من التنطع ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وجد أن النبي لبس مرقعا فهذا لأنه وجده، هذا الذي يجده، أو ربط على بطنه الحجر أو كذا، فهذا الذي كان يجده صلى الله عليه وسلم. لكن إذا وجد اللحم أكله كما قدم له اللحم، ولما رأى اللحم والحديث في الصحيحين في قصة بريرة لما رأى اللحم في بيته قال لمن هذا؟ قالوا هذا لبريرة تصدق به عليها، قال هو لها صدقة ولنا هدية، وأكل صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أيضا من حديث سهل بن سعد أن النبي أهدته امرأة بردة جديدة فلبسها صلى الله عليه وسلم ثم خرج بها إلى أصحابه، فقال له رجل أظنه يكون سهلا، فقال له رجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فألبسنيها، فدخل النبي فطواها ثم جاء به وأعطاها إياه، فقال له الصحابة سألت النبي وأنت تعلم أنها ثيابه؟ قال أن يلبس الجديد. سألتنا بهذا؟ قال ما سألته لألبسها ولكن سألته لتكون كفني، فكانت كفنه رضي الله عنه. فما كان النبي يتكلف خلاف حاله، الجديد يلبس، اللحم يأكل، يمر عليه الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة ولا يوقد في بيته نار، يدخل على أزواجه مع السائل فيسأل كل امرأة هل عندك شيء فتقول والذي بعثك بالحق ما عندي سوى الماء
وعلى هذا صار الصحابة الكرام على طريقته ونهجه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويبدأ بمن عن يمينه إذا سقاه وشرب لبنا وقال من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وكان عليه السلام يلبس الصوف ولا يتأنق في ملبسه، وأحب اللباس إليه القميص، ويقول إذا لبس ثوبا استجده اللهم لك الحمد كما ألبستنيه، وأسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وتعجبه الثياب الخضر، وربما لبس الإزار الواحد ليس عليه غيره، ويعقد طرفه بين كتفيه ويصلي فيه، وكان يعتم ويسدل طرف عمامته بين كتفيه، ويلبس يوم الجمعة برده الأحمر، ويلبس خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خنصره الأيمن، وربما لبسه في الأيسر. وكان عليه السلام يحب الطيب ويكره الرائحة الكريهة، ويقول إن الله جعل لذتي في النساء وجعل قرة عيني في الصلاة. وكان يتطيب بالغالية والمسك أو المسك وحده، ويتبخر بالعود والكافور، ويكتحل بالإثمد، وربما اكتحل ثلاثا في اليمين واثنين في اليسار، وربما اكتحل وهو صائم، ويكسر من دهن رأسه ولحيته، ويدهن غبا ويكتحل وترا، ويحب التيمن في ترجله وتنعله وفي طهوره وفي شأنه كله، وينظر في المرآة ولا تفارقه قرورة الدهن في سفره، والمرآة والمشط والسواك والإبرة والخيط، ويستاك في الليلة ثلاث مرات قبل النوم وبعده عند القيام لورده وعند الخروج لصلاة الصبح. وكان عليه السلام
ليصلح أمر دينه ودنياه، فالسواك والماء والسطرة ليصلي ويستاك وكذا، كما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه كان النبي إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. ومعه صلى الله عليه وسلم الدهن والطيب والمرآة والإبرة والخيط كما يقال. الإنسان سبحان الله قد تتعطل مصلحته يريد إبرة وخيطا، ها إبرة وخيط قد تتعطل المصلحة، يعني ممكن من أجل إبرة تحصل مشكلة. نعم نعم. حديث مسلم في صوم الاثنين والخميس يقول اقرأ يا نعم.
روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه
تحت باب النووي قال اذكر الباب يا
قال النووي باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس.
نعم اخرج الباب بقى كله. نعم يعني اترك حيث عرفة وكذا هات حديث الاثنين والخميس.
وساق الإمام مسلم رحمه الله سنده إلى معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت نعم. فقلت لها من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. وساق أيضا حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو قال لرجل وهو يسمع يا فلان أصمت من سرة هذا الشهر؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم يومين. وأيضا حديث أبي قتادة رضي الله عنه جاء رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال لا صام ولا أفطر، أو قال لم يصم ولم يفطر. قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال ويطيق ذلك أحد؟ قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذاك صوم داود عليه السلام. قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أني طوقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وساق حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه.
طيب بعد حديث الاثنين والخميس
وفيه وسئل عن صيام يوم الاثنين والخميس عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه او انزل علي فيه فقال فقال صوم ثلاثة ايام وذكر بقى
لم يأتي لفظ الخميس.
وفي نهاية الحديث قال وفي الحديث من رواية شعبة قال وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما.
طيب هتكلم من نوبة على هذه المسألة. نعم.
وكان عليه السلام قال المؤلف وكان عليه السلام يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويداعب صبيانهم ويجلسهم في حجره ويمزح ولا يقول إلا حقا. جاءت امرأة فقالت يا رسول الله احملني على جمل فقال أحملك على ولد الناقة. قالت وما أصنع بولد الناقة؟ فقال لها الناس وهل الجمل إلا ولد الناقة؟ وسأله
احملك على ولد الناقة. فقالت وماذا يصنع لي ولد الناقة؟ قال الناس لها وهل الجمل إلا ولد الناقة؟ نعم. فإذا هو يمزح لكن لا يقول إلا حقا. ما فيش بقى نكتة تعال بقول لك نكتة نكتتين ثلاثة. كان في واحد صعيدي ما عندهمش إلا الصعيد مع أن ما رأيناهم إلا من أكرم الناس ما شاء الله نحسبهم الله حسبهم لكن ما أدري سبحان الله. فالناس ويكذبون. رجل قال لامرأته كذا، امرأة قالت لزوجها كذا، كل هذا منهي عنه. والنبي يقول ويل لك ثم ويل لك ثم ويل لك. قالوا من يا رسول الله؟ قال من يكذب ليضحك الناس. فالذي يكذب ليضحك الناس هذا متوعد. لكن الضحك والبشر والابتسامة طيبة إن كانت بسيطة للمواقف الحقيقية اللي بيسموها الناس الأفشات. يعني هذه مواقف حقيقية، واحد لسانه يعني طيب ولا يقول إلا حقا، فمثل هذا لا بأس. نعم.
وسأله آخر أن يحمله فقال إني حاملك على ولد الناقة. فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال عليه السلام وهل تلد الإبل إلا النوق؟ وجاءته امرأة فقالت يا رسول الله إن زوجي مريض وهو يدعوك. فقال لعل زوجك الذي في عينيه بياض. فرجعت المرأة وفتحت عين زوجها فقال ما لك؟ فقالت أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في عينيك بياضا. قال وهل أحد إلا وفي عينيه بياض؟ وقالت له أخرى يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال يا أم فلان الجنة لا يدخلها عجوز. فولت المرأة وهي تبكي فقال عليه السلام أخبروها أنها لا تدخل الجنة وهي عجوز. إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. ومن كريم أخلاقه وعظيم تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فأمر بإصلاح شاة فقال رجل يا رسول الله علي ذبحها، وقال آخر علي سلخها، وقال آخر علي طبخها. فقال صلى الله عليه وسلم علي جمع الحطب. فقالوا يا رسول الله نحن نكفيك. فقال قد علمت أنكم تكفوني ولكني أكره أن أتميز عليكم، إن الله يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه. وقام عليه السلام وجمع الحطب. وكان في سفر فنزل إلى الصلاة ثم كر راجعا. فقيل يا رسول الله أين تريد؟ قال أعقل ناقتي. فقالوا نحن نعقلها. قال لا يستعن أحدكم بالناس ولو في قضمة من سواك. ومن مزيد حلمه وتحمله للأذى عليه السلام أن دعا ربه وعاهده فقال رب أيما رجل سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة وصلاة وطهورا وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. وروي عنه أنه لما كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج وجهه يوم أحد شق ذلك على أصحابه رضي الله عنهم فقالوا لو دعوت عليهم. فقال إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت داعيا ورحمة، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وقال له عمر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد دعا نوح على قومه فقال رب لا تفعل على الأرض من الكافرين ديارا، ولو دعوت علينا مثلها لهلكنا من عند آخرنا، فلقد وطئ ظهرك وأدمي وجهك وكسرت رباعيتك فأبيت أن تقول إلا خيرا، فقلت اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وبالجملة فما حواه صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الشريفة والخصال الحميدة والحلم والاحتمال والعفو مع القدرة والجود والكرم والسخاء والسماحة والحياء والشجاعة وحسن السيرة والعشرة وبسط الخلق الخلق والتواضع والزهد في الدنيا والخوف من الله تعالى وشدة العبادة له والشفقة والرأفة لجميع الخلق مما لا يكاد يحصى أو يحصره كتاب صلى الله عليه وسلم. وجعلنا سبحانه من خيار أمته وممن تخلق بأخلاقه وتمسك بشريعته وسنته وحشرنا تحت لوائه وفي زمرته بمنه وكرمه ورحمته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. فصل في تفاصيل من جملة في تفاصيل جملة من أخباره عليه الصلاة والسلام.
نعم ذكر بعض الأخبار. قال علماء السير أصحاب التواريخ عاش النبي يتيما ومات غريبا, وهذه غريبة طبعا لعله يقصد غريبا يعني عن وطنه, هذا صحيح. عاش يتيما ومات غريبا يعني في المدينة. مات والده وهو حمل بطن أمه في صحيح روايات. وليلة ميلاد عليه السلام اضطرب إيوان كسرى حتى سمع صوته وسقط منه 14 شرافة وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام. ورأت أمه رافعا رأسه عندما وضعته لا يحتاج إلى ثبوت. شخص من بصري إلى السماء وظهرت الأنوار عند ولادته حتى ما تنظر إلا الأنوار, كلها لا يحتاج إلى ثبوت إذن ثبت. نعم قالت أمه
قالت أم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما سقط عليه السلام على يدي سمعت قائلا يقول رحمك الله وأضاء لي ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى قصور الروم. وولد صلى الله عليه وسلم مسرورا مختونا.
هذا أيضا يحتاج إلى دليل.
قال ابن الجوزي رحمه الله خلق من الأنبياء 14 مختونين.
هذا أيضا لا دليل عليه. نعم يقول ولما ولد عليه السلام أضعته ثويبة مولاة أبي لهب أياما ثم أرضته حليمة السعدية وتوفيت أمه وهو ابن 6 سنين وقيل 4 سنين وكفله جده عبد المطلب. فلما بلغ 8 سنين و10 أيام توفي عبد المطلب فكفله عمه أبو طالب. نعم
فلما بلغ 12 سنة و10 أيام خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام. فلما بلغ بصرى ورآه بحير الراهب فعرفه بصفته فجاءه وأخذ بيده وقال هذا رسول رب العالمين. وقال لأبي طالب لأن قدمت به الشام لئن قدمت به الشام لتقتلنه اليهود. فرده أبو طالب خوفا عليه. ثم خرج مرة ثانية إلى الشام مع مسيرة غلام ميسرة مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها. فلما رجع عليه السلام من سفره تزوج خديجة رضي الله عنها وعمره 25 سنة وقيل وشهران 10 أيام. فلما بلغ 35 سنة شهد بنيان الكعبة ورضت قريش بحكمه فيها. فلما أتت له 40 سنة بعثه الله تعالى ورمي بالنجوم بعد مبعثه 20 يوما. فلما أتم له 49 سنة و8 أشهر و11 يوما مات عمه أبو طالب. ثم ماتت خديجة رضي الله عنها بعده ب3 أيام. فلما تم له 50 سنة و3 أشهر قدم عليه نفر من الجن فأسلموا. فلما أتت عليه 51 سنة و9 أشهر أسري به من بين زمزم والمقام. وقد روى حديث الإسراء جماعة منهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وحذيفة وأبو ذر وأبو سعيد وأبو هريرة وجابر وابن عباس ومهان وسعيد بن جبير وقتادة ومجاهد وعكرمة والضحاك وغيرهم رضي الله عن الجميع ورحم الله التابعين. فلما تم له 53 سنة هاجر إلى المدينة فأقام بها صلى الله عليه وسلم 10 سنين وزيادة. قال ابن المنذر أخبرني حافظ عصره ابن الجوزي فيما كتب إلي من بغداد أنه عليه السلام في السنة الأولى من الهجرة فيها أمر ببناء مسجده ومساكنه وفيها مات أسعد بن زرارة وفيها آخ بين المهاجرين والأنصار وفيها رأى عبد الله بن زيد الأذان وفيها أسلم عبد الله بن سلام.
هذا في السنة الأولى. نعم يقول في أراء عبد الله بن زيد الأذان نعم
السنة الثانية فيها حولة القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وفيه غزاة بدر.
نعم كما جاء في البخاري بعد 16 شهرا أو 17 شهر. نعم
وفيه ماتت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثمان بن مظعون وفيها بنى
وتزوج عثمان بعدها بأم كلثوم فاجتمع له بنتان من بنات رسول الله. نعم
وفيها بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها
وكان قد خطبها وهو في مكة. النبي خطب عائشة في مكة ولكن بنى بها في المدينة ولا 9 سنين. نعم
وفيه ولد عبد الله بن الزبير والنعمان بن بشير وفيها تزوج علي بفاطمة رضي الله عنها وفيها
أن عبد الله يحتمل أن يكون قد ولد في العام الأول. نعم
وفيها نزلت فريضة رمضان وأمر بزكاة الفطر، فقد بان أنه عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات.
نعم، صيام رمضان كان في العام الثاني. نعم.
السنة الثالثة فيها تزوج عليه السلام حفصة بنت عمر وزينب بنت خزيمة، وتزوج عثمان بن عفان أم كلثوم، وفيها ولد الحسن بن علي، وفيها غزوة أحد، وفيها حرمت الخمرة. السنة الرابعة فيها كانت غزوة ذات الرقاع، وفيها كثرة الصلاة، وفيها ولد الحسين بن علي، وفيها تزوج عليه السلام بأم سلمة هند بنت أبي أمية. السنة الخامسة فيها كانت غزوة دومة الجندل، وفيها كانت غزوة الخندق، وغزوة بني قريظة، وفيها أسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاصي، وفيها تزوج عليه السلام زينب بنت جحش، وفيها نزل الحجاب، وفيها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. السنة السادسة فيها كانت غزوة بني المصطلق وغزوة الحديبية، وفيها فرض الحج، قلت الذي عليه الأكثر أنه فرض سنة 90.
السنة نعم هذا الصحيح أنه فرض في العام التاسع.
السنة السابعة فيها كانت غزوة خيبر، وبعد خيبر ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشاتي، سمته زينب بنت الحارث، وفيها تزوج عليه السلام أم حبيبة
وميمونة. ومات النبي بأثر هذا السم، لم يموت النبي وقتها وإنما مات بأثر السم بعد ذلك.
وفيها تزوج عليه السلام أم حبيبة وميمونة بنت الحارث وصفية بنت حيي، وفيها قدم حاطب بن أبي بلتعة من عند المقوقس ملك مصر بمارية أم إبراهيم وأختها، وبغلته
دلدل
وحماره يعفور، قيل وبألف دينار وعشرين ثوبا، وفيها قدم جعفر بن أبي طالب من الحبشة، وفيها أسلم أبو هريرة رضي الله عنه،
وفيها قبول الهدية من الكافر إذا كانت فيه مصلحة. نعم، بل والإهداء له إذا رجي إسلامه أو كان لتأليف قلبه. نعم.
السنة الثامنة فيها فتح مكة، وفيها ولد إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها توفيت ابنته زينب، وفيها كانت غزوة الطائف. السنة التاسعة فيها كانت غزوة تبوك، وجرت قصة الثلاثة الذين خلفوا، وهم هلال بن أمية وكعب بن مالك وابن الربيع، وفيها حج أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالناس، وقرأ علي بن أبي طالب على الناس سورة براءة، وفيها ماتت أم كلثوم، وفيها نعي النجاشي، وفيها آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وفيها تتابعت الوفود فكانت تسمى سنة الوفود. السنة العاشرة فيها حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وما حج غيرها بعد الهجرة، وقد حج حجات في الإسلام وقبل النبوة لا يعرف عددها، وفيها مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت غزواته عليه السلام في هذه المدة 25 وقيل 27. وفي هذه السنة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حين اشتد الضحى 12 ليلة خلت من ربيع الأول، وقد بلغ من العمر 63 سنة، ومرض 14 يوما، ودفن ليلة الأربعاء، ولما حضره الموت كان عنده عليه السلام قدح فيه ماء، فجعل صلى الله عليه وسلم يدخل يده فيه ويمسح وجهه ويقول اللهم إني على سكرات الموت، وكذب بعض أصحابه بموته دهشة، يحكى ذلك عن عمر حتى أنه قال من شدة ما به كل من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ضربت عنقه، وأخرس عثمان وأقعد علي رضي الله عنه، ولم يكن فيهم أثبت من العباس وأبي بكر رضي الله عنهما. قدم أبو بكر من منزله ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه فعرف أنه قد مات، فانكب عليه يقبله ويبكي، ثم خرج إلى الصحابة رضي الله عنهم فخطبهم وقال أما بعد، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم قرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآية، فحينئذ صدقوا بوفاته، وكرروا هذه الآية حتى كأنهم لم يسمعوها قبل لعظم ما استولى عليهم من الدهش. وغسل صلى الله عليه وسلم في ثيابه، والذين ولوا غسله علي والعباس وولده الفضل وأسامة وشقران مولياه، وحضرهم أوس الأنصاري، وكفن عليه السلام في 3 أثواب بيض، وليس فيها قميص ولا عمامة، بل لفائف من غير خياطة، وصلى عليه المسلمون فرادى لم يؤمهم أحد، وفرش تحته في القبر قطيفة حمراء كان يتغطى بها، نزل بها شقران، وحفر له ولحدا، وأطبق عليه 9 لبنات، وذلك في بيت عائشة رضي الله عنها، وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعن بقية أزواج أزواجه أمهات المؤمنين، وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واجعلنا يا مولانا ممن أحب هذا النبي الكريم والرسول العظيم، واجعل حبه أحب إلينا من أموالنا وأهلينا وأنفسنا، واجعلنا ممن تبع سنته ونصر دينه وملته واقتدى به في أقواله وأفعاله، وأرنا وجهه وأوردنا حوضه، واجمع بيننا وبينه، واجزه عنا خيرا كما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجل الظلمة وجاهد في سبيلك حق جهادك وعبدك حق عبادتك، فما أعرض ولا قصر، بل بشر وأنذر وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فارحم اللهم به غربتنا في الدنيا ومصرعنا عند الموت ووحدتنا في القبر ومقامنا بين يديك، وأصلح به ديننا الذي جعلته عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم فاجعل قرة أعيننا في عبادتك ومحبته ومحبتك يا رب العالمين.
نعم، لو هذا طبعا فرحم اللهم به غربتنا في الدنيا، هذا إذا كان توسلا بذاته هذا لا يصح، لكن يقول فرحم له بمحبتنا له باتباعنا له، لأن هذه عبادة ويجوز الإنسان يتوسل بالعبادة، إنما فرحم به فرحم له به قد يكون هذا توسلا بذاته وهذا لا ينبغي. نعم، لكن قد يكون ويقدر هذا به يعني باتباعه ومحبته، لكن في هذا الموضع يصرح بهذا، فالتوسل بذاته صلى الله عليه وسلم لا يجوز، أما التوسل باتباعه التوسل بمحبته يجوز، لأن هذا توسل بعمل صالح، والله عز وجل يقول ربنا إننا سمعنا منادي ينادي لمن آمن بربك فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، يعني فأمنا يعني بإيماننا اغفر لنا ذنوبنا، هذا الكلام عن رسول الله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. نعم، ينتقل إلى الخلفاء الراشدين. قال النووي، نعم،
قال النووي رحمه الله تعالى في شرح الحديث الذي هو من رواية شعبة قال: وسئل عن صوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما، ضبطوا نراه بفتح النون وضمها وهما صحيحان. قال القاضي عياض رحمه الله: إنما تركه وسكت عنه لقوله فيه ولدت وفيه بعثت أو أنزل علي، وهذا إنما هو في يوم الاثنين كما جاء في الروايات الباقيات يوم الاثنين دون ذكر الخميس، فلما كان في رواية شعبة ذكر الخميس تركه مسلم لأنه رآه وهما. قال القاضي: ويحتمل صحة رواية شعبة ويرجع الوصف بالولادة والإنزال إلى الاثنين دون الخميس، وهذا الذي قاله القاضي متعين والله أعلم.
القاضي
قال القاضي عياض رحمه الله: إنما تركه وسكت عنه لقوله فيه ولدت وفيه بعثت أو أنزل علي، وهذا إنما هو في يوم الاثنين كما جاء في الروايات الباقيات يوم الاثنين دون ذكر الخميس، فلما كان في رواية شعبة ذكر الخميس تركه مسلم لأنه رآه وهما. قال القاضي: ويحتمل صحة رواية شعبة ويرجع الوصف بالولادة والإنزال إلى الاثنين دون الخميس، وهذا الذي قاله القاضي متعين. علق العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة في الشرح الممتع على قول المصنف قوله والاثنين والخميس، أي ويسن صيام الاثنين والخميس، وصوم الاثنين أوكد من الخميس، فيسن للإنسان أن يصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل، قال: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وهذا الحديث اختلف المحدثون فيه، فمنهم من ضعفه وقال لا تقوم به حجة، ومنهم من قال إنه صحيح كابن خزيمة، ومنهم من سكت عنه فلم يحكم له باضطراب ولا تصحيح. وعلى كل حال فإن الفقهاء اعتبروه واستشهدوا به واستدلوا به. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم الاثنين مطلوب، وعلى هذا فيسن صيام يومين من كل أسبوع هما الاثنين والخميس.
طيب، حديث تعرض الأعمال على الله عز وجل في كل يوم في كل اثنين وخميس، فيقال أنظر غدين حتى الصالحة أي نعم، لكن ما في صيام، اللفظ هذا ما في صيام، لكن فحب أن يرفع عملي، هذا لفظ مسلم
لا ليس في مسلم هذه. نعم في شعبان. كيف في شعبان؟ اللي هو في ايه؟ لا مش في الاثنين والخميس. لا مش في نعم.
قال فصل في ذكر الخلفاء بعده صلى الله عليه وسلم. ذكر خلافة نعم. أبي بكر.
ايه
قال ذكر خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال أهل العلم وأصحاب التواريخ لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعت الصحابة رضي الله عنهم يوم وفاته في سقيفة بني ساعدة، واستقر رأيهم بعد المشاورة والمنازعة على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فأجمعوا على ذلك وتابعهم علي رضي الله عنه على رؤوس الأشهاد بعد توقف
نعم.
كان منه،
لأن الأنصار كانوا ما عندهم نصر الخلافة في قريش، فأرادوا أن يولوا رجلا منهم. فلما جاءهم الصديق رضي الله عنه وأخبرهم أن المسألة توقيفية وأنه لا ينبغي أن نختلف في ذلك وأن الخلافة في قريش، أذعنوا، ولهذا بايع كل من في السقيفة بايع الصديق رضي الله عنه. نعم.
فلولا أنهم لم يجدوا تحت أديم السماء خيرا من أبي بكر ولا أحق بالخلافة منه ما ولوه على رقابهم. فلما كان من الغد جلس أبو بكر على المنبر، فقام عمر رضي الله عنه فتكلم قبله فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله قد جمع أمركم على خيركم، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين إذ هما في الغار، فقوموا فبايعوه. فبايع الناس أبا بكر البيعة العامة بعد بيعة السقيفة، ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني.
يستدل بهذا الحزبيون، يقول إن أبو بكر يقول إن أسأت فقوموني، فدل هذا على أننا نخرج عليه بالسيف ونقومه، لأن أبو بكر قالها وهذا كلام باطل. قوموني يعني إيه؟ يعني سددوني أرشدوني، إن أنا أسأت قوموني، انصحوا سددوا قاربوا. ما قال وإن أسأت فاخرجوا علي، ما قال وإن أسأت فعزلوني، ما قالها. نعم.
الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له الحق، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا عصيتهما فلا طاعة لي عليكم، فوالله ما كنت حريصا على الإمارة.
يعني ولا فلا طاعة لي عليكم في هذا الأمر، إن عصيتهما فلا طاعة لي عليكم، يعني إن أمرتهم بمعصية لا طاعة لي عليكم في هذه المعصية، لأن النبي قال إنما تعصوا بمعروف، وليس فإن عصيتهما فلا طاعة عليكم، يعني لست أميرا، ما قال فلا إمرة لي عليكم، إنما قال فلا طاعة لي عليكم، وهذا ما في إشكال. قال النبي إنما الطاعة فين؟ في المعروف. نعم. فوالله يلعب بها الحزبيون يلعبون بمثل هذه الألفاظ. نعم.
فوالله ما كنت حريصا على الإمارة ولا كنت راغبا فيها، ولا سألتها الله في سر ولا علانية، ولكن أشفقت من الفتنة، وما لي في الإمارة من راحة، لقد قلدت أمرا عظيما ما لي به من طاقة إلا بمعونة الله تعالى. ولي الخلافة رضي الله عنه فأحسن السيرة ونصح المسلمين وانقادوا لأمره، وكانوا يسمونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه من أشد الناس بأسا وشجاعة. قال علي رضي الله عنه لم يكن فينا أشجع من أبي بكر، ذلك أنه لما
لفظة كرم الله وجهه هذه لا تنبغي لا تنبغي، فهي من وضع الشيعة. نعم.
ذلك أنه لما كان يوم بدر جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا، وكل من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يهوي إليه أحد من المشركين، فوالله ما دنا أحد إلا أبو بكر رضي الله عنه شاهرا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه. قال أبو هريرة رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله. قالها ثلاثا. وصدق أبو هريرة رضي الله عنه، فإنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اندهشت الصحابة رضي الله عنهم، وذهلت عقولهم، وارتدت العرب، وارتفع النفاق، فثبته عند تلك المصيبة العظمى التي تنقطع لها القلوب وتخر لها الجبال. هذا وخرج بعد خلافته في الحال لقتال العرب، فقال له علي رضي الله عنه إلى أين يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول لك ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، شم سيفك ولا تفجعنا بنفسك وارجع إلى المدينة فوالله لئن فجعنا بك لا يكون للإسلام نظام أبدا. وكلمه الناس أن يؤمر عليهم رجلا ويرجع، فأمر عليهم سيف الله خالد بن الوليد وبعثه إلى بني أسد وغطفان، فقتل من قتل وأسر من أسر، ورجع الباقون إلى الإسلام، ثم بعثه إلى اليمامة إلى قتال مسيلمة الكذاب، فالتقى الجمعان ودام الحصار أياما، ثم قتل الكذاب، قتله وحشي قاتل حمزة رضي الله عنه. وبعث في السنة الثانية من خلافته العلاء بن الحضرمي إلى البحرين، وكانوا قد ارتدوا، فالتقى الجمعان وانتصر المسلمون، وبعث زياد بن لبيد ابن لبيد إلى طائفة من المرتدين، وبث عساكر الإسلام في الأقطار، وجهز الجيوش، وتمام الأمر كان على يد عمر وعثمان، وهما فرعان عنه رضي الله عنهم جميعا. وكان رضي الله عنه متواضعا، إذا سقط خطام ناقته ينخيها ويأخذه
ينيخها
ويأخذه، فيقال له هل لا أمرتنا؟ فيقول إن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ألا أسأل الناس شيئا. وزهده وتواضعه وتواضعه وفضله واقتفاؤه لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور، كيف وقد قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أخبرني أن خير أمتك بعدك أبو بكر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم أبو بكر مني وأنا منه، وأبو بكر أخي في الدنيا والآخرة، وأنه أول من يدخل الجنة من أمتي. وقال صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها، ما خلا أبا بكر رضي الله عنه فإن له عندنا يد يكافئه الله بها يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس احفظوني في أبي بكر فإنه لم يسؤني منذ صحبني. وقال صلى الله عليه وسلم ما أحد عندي أعظم من أبي بكر، واساني بنفسه وماله وأنكحل ابنته. وقال صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. وقال صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة واعتق بلالا من ماله، وما نفعني مال أحد قط مثل مال أبي بكر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم لا تؤذوني في صاحبي فإن الله بعثني بالهدى ودين الحق، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. وقال صلى الله عليه وسلم الناس كلهم يحاسبون إلا أبا بكر رضي الله عنه. وقال حب أبي بكر واجب على أمتي، إلى غير ذلك من الأحاديث، وفضله مشهور بين المسلمين قديما وحديثا، وهو أكمل الصحابة عقلا ورأيا وعلما. قال العلماء إن أبا بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من حين أسلم إلى حين توفي، فلم يفارقه سفرا ولا حضرا، وشهد المشاهد كلها، وهاجر معه وترك عياله وأولاده، وقام بنصرته، وثبت معه يوم أحد ويوم حنين، وقد فر الناس، وله في الآثار الحميدة الغاية القصوى والدرجة التي لا تستقصى. وكانت خلافته رضي الله عنه سنتين وأربعة أشهر وتسع ليال، وتوفي ليلة الثلاثاء وعمره 63 سنة
رضي الله عنه وأرضاه. ومع اختصار هذه الخلافة خلافة الصديق لأنها كانت أهم خلافة، لأنها كانت خلافة التثبيت، تثبيت الإسلام، فقد ارتد من ارتد من العرب وظنوا أن الإسلام سيضعف بعد رسول الله وأن المسلمين سيضعفون بعد رسول الله، فاشرأبت أعناق وارتد كبار وأقوياء، وأبى أبو بكر رضي الله عنه إلا أن يقاتل هؤلاء. ولما رجعه عمر كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال والله لو منعوني عناقا كان يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على ذلك، وكان الرأي السديد فيما رأى، فقاتل حتى أدب الناس، ولولا هذا لما أذعن أحد، وأصر على إنفاذ جيش أسامة في نفس الوقت. ولما قيل له ذلك يعني أنت سترسل جيش أسامة وتقاتل المرتدين وكذا، فقال والله لو تخطفتنا الطير وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع عن شيء عقده النبي بيدي ما رجعت عنه. وأصر أن يواصل مسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت محنة صعبة جدا ولكن وفقه الله. نعم.
ذكر خلافة أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال أهل العلم لما آيس أبو بكر من حياته دعا عثمان رضي الله عنه فقال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم
هذا ما عهد أبو بكر في آخر عهده بالدنيا: أني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب، فاسمعوا له وأطيعوا، فإن عدل فذلك ظني به فيه وعلمي به، وإلا فكل امرئ ما اكتسب والخير أردت، ولا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ثم أمر بالكتاب فختمه، ثم دعا عمر فأوصاه بما أوصاه به، ثم خرج من عنده. فرفع أبو بكر يديه وقال: اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم، وخفت عليهم الفتنة، فوليت عليهم خيرهم وأقواهم علي، فاخلفني فيهم فهم عبادك ونواصيهم بيدك، أصلح ولايتهم واجعله من خلفائك الراشدين، وأصلح له رعيته. فلما خرج عثمان رضي الله عنه إلى الناس بالصحيفة أمرهم أن يبايعوا لمن فيها، فبايعوا حتى مرت بعلي رضي الله عنه فقال: بايعنا لمن فيها وإن كان عمر. ودخل بعض الصحابة رضي الله عنهم على أبي بكر رضي الله عنه فقال له: ما أنت قائل لربك إذا سألك عن تولية عمر علينا وقد ترى غلظة؟ فقال: أقول: اللهم إني استخلفت عليهم خيرهم. ولي الخلافة رضي الله عنه فقام بالأمر أتم قيام بعد أبي بكر، وكان عنده من الشفقة على الرعية ما لا يوصف، وهو أول من سمي أمير المؤمنين، وسير الجنود والعساكر لفتوح البلاد، وكانت ترتعد لهيبته ملوك الفرس والروم، وكان ورعا زاهدا متواضعا يحمل جراب الدقيق على ظهره للأرامل والأيتام، وكثرت الفتوح في أيامه كثرة لم يقع نظيرها في أيام خليفة بعده، كيف ومن ذلك أكبر إقليم الشام والعراق وفارس والروم ومصر واسكندرية والمغرب. كان مع ذلك يخطب عليه المرقعة ويقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وبلد رسولك. وكان في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء، وكان يمر بالآية من ورده فيسقط حتى يعاد منها أياما، وكان يقول: ليتني لم أكن شيئا، ليت أمي لم تلدني. وحمل قربة على عنقه فقيل له في ذلك، فقال: إن نفسي أعجبتني أريد أن أذلها. وكان يقول: أحب الناس إلي من رفع إلي عيوبي. وورعه وزهده وشفقته على المسلمين ونصحه لهم وحسن سيرته في رعيته وهيبته في قلوب الخلق مما لا يوصف، كيف وقد قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وهو الفاروق فرق الله به بين الحق والباطل. وقال: إن عمر سراج أهل الجنة. وقال: ما في السماء ملك إلا وهو يوقر عمر، ولا في الأرض شيطان إلا وهو يفرق من عمر. وقال:
أما أن الشيطان يفرق عمر هذا ثابت في الصحيح. قال: إيه يا ابن الخطاب، فوالله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. أما مسألة الملكة تحتاج إلى دليل صحيح. نعم.
وقال: إن الشيطان لم يلقى عمر،
لكن شك الملكة تحب المؤمنين، فكيف بعمر؟ الملكة تحب تستغفر. نعم.
وقال: إن الشيطان لم يلقى عمر رضي الله عنه منذ أسلم إلا خر لوجهه. وقال يا ابن الخطاب: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وقال: لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق ما عاش عمر هذا بين أظهركم. وقال: من أبغض عمر فقد أبغضني، ومن أحب عمر فقد أحبني. وقال: إن الله باها بالناس عشية عرفة عامة، وباها بعمر خاصة. وقال عمر:
هل أحتاج إلى دليل؟ الله أعلم.
نعم. وقال عمر: معي وأنا مع عمر، والحق بعدي مع عمر حيث كان، إلى غير ذلك من الأحاديث المشهورة.
حيث كان عمر يصيب ويخطئ، لكنه ملهم محدث، خطأه قليل رضي الله عنه. نعم.
إلى غير ذلك من الأحاديث المشهورة بين المسلمين. أسلم رضي الله عنه في السنة السادسة من النبوة وله 27 سنة، وكان إسلامه بعد 40 رجلا. ولما أسلم قال المشركون: قد انتصف القوم اليوم منا. وأنزل الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ونزل جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. قال حذيفة رضي الله عنه: لما أسلم عمر كان الإسلام كالرجل المقبل لا يزداد إلا قوة، فلما قتل عمر كان الإسلام كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعدا. قتله أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله بخنجره.
وفعلا بعد عمر رضي الله عنه تولى عثمان، وحصلت الفتنة في آخر عثمان، بدأ المسلمون يضعفون شيئا فشيئا، ووضع السيف وفتحت الفتن، ولعهد عمر كانت القوة. صدق القائل هذا سبحان الله، قال حذيفة: لما أسلم عمر كان الإسلام كرجل مقبل لا يزداد إلا قوة، فلما قتل عمر كان الإسلام كرجل مدبر لا يزداد إلا بعدا. صدق، ليس الإسلام بعد عمر في قوته كالإسلام قبل عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. الجوزي يقول: هذا لا يصح، مباهاة عن الله بعمر خاصة. نعم.
قتله أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله بخنجر سمه، وكامن له في الغلس بزاوية المسجد حتى خرج عمر للصلاة وأمر بتسوية الصفوف قبل الإحرام، فجاء أبو لؤلؤة عليه لعنات الله المتتابعة إلى أن دنا من عمر رضي الله عنه فضربه بذلك الخنجر ثلاثا في كتفه وفي خاصرته، فسقط عمر رضي الله عنه وطعن معه 13 رجلا فمات منهم 6، فألقى عليه رجل من أهل العراق ثوبا فلما اغتم فيه قتل نفسه، وحمل عمر إلى أهله فقال لا بأس عليك، فقالوا لا بأس عليك، فقال إن يكن بالقتل بأس فقد قتلت، وجعل الناس يثنون عليه ويقول كنت، فقال أما والله وددت لو أني خرجت من الدنيا كفافا لا علي ولا لي، وأن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمت لي، ولكن الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام.
الحمد لله المجوس بما يدل على أن خطر المجوس وأن حقد المجوس دفين، ثم من بعده خطر الخوارج فقتل عثمان وعلي، ثم من بعده خطر الشيعة والروافض، فما وقعت نكبة في الإسلام إلا على يد الروافض، وهكذا الإسلام يعاد خارجيا وداخليا، كل هذا في حياطة مع اليهود وحرص مع اليهود من اليهود على النيل من الإسلام من المسلمين منذ أن كان إسلام وإلى الآن، فهم الذين أسلم أو أظهر الإسلام عبد الله بن سبأ لينال من الإسلام عن قرب، فوضع الرفض دينا غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأوهم المسلمين أنهم يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. نعم.
وكانت إصابته يوم الأربعاء ودفن يوم الأحد، وصح أن الشمس انكسفت في يوم موته وناحت الجن عليه، وكانت خلافته 10 سنين و16 أشهر و4 أيام وعمره 63 سنة رضي الله عنه.
نعم رضي الله عنه وأرضاه.
ذكر خلافة أمير المؤمنين ذي النورين عثمان ابن عفان رضي الله عنه. قال أهل العلم لما حضرت عمر الوفاة قيل له أوصي أمير المؤمنين واستخلف، فقال ما أرى أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، يعني عثمان وعليا وطلحة والزبير وسعدا وعبد الرحمن بن عوف، ثم قال أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله، وأوصيه بالمهاجرين والأنصار، وأوصيه بالأمصار خيرا، ثم استشهد وترك الأمر شورى بين الستة، فاجتمعوا بعد وفاته وفوضوا أمرهم لعبد الرحمن بن عوف ليختار أفضلهم وما فيه صلاح الأمة، فخلى عبد الرحمن بعلي بن أبي طالب وقال لك من القدم في الإسلام والقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت، الله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عليك لا تسمعن ولا تطيعن، قال نعم، ثم خلى بالآخر فقال له كذلك، فلما أخذ الميثاق بايع عثمان وبايعه علي رضي الله عنه، وكانت مبايعته بعد موت عمر بثلاث ليال.
وفي نعم ولهذا العلماء قالوا فمن قدم عليا على عثمان فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار. نعم.
وفي مسند الإمام أحمد عن أبي وائل قلت لعبد الرحمن كيف بايعتم عثمان رضي الله عنه وتركتم علي رضي الله عنه، قال ما ذنبي قد بدأت بعلي، فقلت أنا أبيعك على سنة رسول على سنة الله وسنة رسوله وسيرة أبي بكر وعمر، فقال فيما استطعت، ثم عرضت ذلك على عثمان فقال نعم، ولي الخلافة رضي الله عنه فقام بالأمر أتم قيام بعد عمر وأحسن السيرة وأظهر العدل، وكان ورعا زاهدا حليما شديد الحياء كثير التواضع، يردف خلفه غلامه أيام خلافته ولا يستعيب ذلك،
ويقوم الله أعلم بهذه الرواية، ففيها يعني وكأن عبد الرحمن كان يرى أفضلية علي، ولكن لما عرض علي هذا الأمر قال فيما استطعت، ولما عرض عثمان قال نعم، فقدم عثمان لهذا. الله أعلم بهذه الرواية صحتها، بل إن عبد الرحمن بن عوف ذكر أنه لما استشار المسلمين فما كان أحد يعدل بعثمان أحدا، ولهذا جاء في أثر صحيح أنهم كانوا يقولون والنبي بين أظهرين خير هذه الأمة بعد نبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم.
ويطعم الناس طعام الإمارة ويدخل بيته فيأكل الخل والزيت ويخطب الناس وعليه إزار ثمنه 4 دراهم أو 5، يصوم النهار ويقوم الليل ويختم القرآن في ركعة، وخصاله الحميدة أكثر من أن تحصى. كيف وقد قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم عثمان أحيا أمتي وأكرمها،
يعني أكثر حياء،
وقال إني لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وقال أشد أمتي حياء عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقال عثمان ولي في الدنيا والآخرة. وقال لكل نبي خليل في أمته وأنا خليل عثمان بن عفان. وقال لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان. وقال لا يدخلن الجنة بشفاعة عثمان 70,000 كلهم قد استوجبوا النار. إلى غير ذلك من الأحاديث. وجاء رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب1,000 دينار حين جهز جيش الغصرة فنصرها في حجره. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها يقول ما ضر عثمان ما عمله بعد اليوم. وفضله مشهور بين المسلمين. أسلم رضي الله عنه قديما وهو رابع أربعة في الإسلام. وأعتق منذ أسلم 2,400 رقبة. ولا زنى ولا سرق في الجاهلية ولا الإسلام. وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه رقية وأم كلثوم رضي الله عنهن. ولا يعرف أحد تزوج ببنتي نبي غيره. ولذلك سمي ذا النورين. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو أن لي 40 ابنة لزوجتها واحدة بعد واحدة حتى لا يبقى منهن واحدة. وما زوجته ابنتي إلا بوحي من الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فقال يقتل عثمان رضي الله عنه ويقرأ في المصحف وأنه يسيل دمه على قوله تعالى فسيكفيكهم الله.
هذا ليس بثابت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بقتل كما في حديث أبي موسى عند البخاري لما قال وهو يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بئر أريث قال إذا لو بشره بالجنة على بلوى تصيبه. فلما قيل له أذن لك رسول الله وقال بشره بالجنة على بلوى تصيبه قال الله المستعان. نعم.
فاستشهد في الدار وبين يديه المصحف.
هناك حديث أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بين قتله. نعم. أما هذا الحديث ما يصح.
فنضح الدم على هذه الآية فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم كذا قيل ولا يخفى ما فيه. وكان ذلك يوم الجمعة في 8 ذي الحجة وقيل في أواسط أيام التشريق. وصلى عليه الزبير ودفنه بالبقيع. وكانت خلافته رضي الله عنه 12 سنة إلا 12 ليلة وعمره 82 سنة وعلى خلاف فيه
رضي الله عنه. نعم.
قال ذكر خلافة أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال أهل العلم لما طالت أيام عثمان كره ولايته نفر من الصحابة.
لا هذا من ليس من الصحابة. يقول كره ولايته نفر من الصحابة هذا غلط. الصحابة ما ولا واحد فيهم كره ولاية عثمان، إنما كره الخوارج بعدما ألبوا وانتشرت الإشاعات بينهم فأوغرت صدورا. نعم. حتى معاوية رضي الله عنه كذا ما كره ولاية علي، وإنما حصل بينه وبين علي هذا التأويل. أراد أن يسلم علي له قتلة عثمان، فلما أبى علي نظرا أن الوقت وقت فتنة فحصل ما بينهما من التأويل. نعم. نعم صحيح الحمد لله. حديث عبد الرحمن بن عوف يعني لما قيل كيف بايعتم لما قال يخالف بعض عثمان وكذا وطلبتم. نعم وطلبتم عليا. هذا ضعيف. الشيخ شعيب حكم عليه بالضعف. نعم.
حتى قدم عليه من أهل مصر نحو 1,000 رجل يتظلمون. وقدم جمع من البصرة وجمع من الكوفة وكثر القال والقيل في عثمان فحصره الناس في الدار. فبلغ علي أن عثمان يراد قتله رضي الله عنه. فبعث الحسن والحسين وقال قوم بسيفيكما على باب عثمان رضي الله عنه فلا تدع أحدا يصل إليه. وبعث الزبير ابنه عبد الله وبعث طلحة ابنه وبعث جماعة من الصحابة أبناءهم كذلك.
الحمد لله ما خذلوا عثمان رضي الله عنه وعلى رأسهم علي وأولاده. نعم.
فتسلق رجلان على عثمان من دير رجل من الأنصار فقتلاه وخرج هاربين لا يعلم من هما. قيل إن أحدهما من أهل مصر. فبلغ الخبر عليا وطلحة والزبير ومن كان بالمدينة فخرجوا وقد ذهلت عقولهم. وقال علي للحسن والحسين كيف قتل أمير المؤمنين وأنتما على الباب؟ ورفع يده فلطم الحسن وضرب صدر الحسين وشتم محمد بن طلحة وعبد الله بن الزبير وخرج وهو غضبان حتى أتى منزله. فاجتمع عليه كبار المهاجرين والأنصار يسألونه الخلافة وبايعوه.
طبعا عثمان أبى أن يدافع عنه أحد لأنه يعلم رضي الله عنه أنه مقتول، فأبى أن تكون فتنة بسببه. عثمان هو الذي منع الصحابة من الدفاع، وليس أن الصحابة خذل عثمان رضي الله عنه. ولهذا يقولون عثمان آثر المسلمين بنفسه، فلا يوجد في المسلمين أعظم إيثارا من عثمان رضي الله عنه. أبى أن يقاتل عن واحد، بل قال لعبيدي ليبلغني أن عبدا لم يقاتل إلا كان حرا. نعم.
وكانت مبايعته في الغد من قتل عثمان رضي الله عنه. ويقال إن طلحة والزبير بايع كارهين غير طائعين، ثم خرج إلى مكة وعائشة بها فأخذاها وخرجوا إلى البصرة يطالبون بدم.
وهذا غلط. نعم.
فبلغ ذلك عليا فخرج إلى العراق فلقي بالبصرة طلحة والزبير رضي الله عنهما ومن معهم، وهي وقعة الجمل، وقتل بها طلحة والزبير رضي الله عنهما، وبلغت القتلى 13,000.
ظلما قتل طلحة والزبير ظلما، وما خرجت عائشة ولا طلحة والزبير لقتال، إنما خرجوا لإصلاح، ولكن المنافقين والسبئين وضعوا الفتنة فكان القتال وقتلوا ظلما. نعم.
قال قيس بن عبادة: سمعت علي رضي الله عنه يقول يوم الجمل يقول: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان، وأنكرت نفسي، وجاءوني للبيعة فقلت: والله إني لا أستحي أن أبايع قوما قتلوا عثمان رضي الله عنه، وإني لا أستحي من الله أن أبايع وعثمان لم يدفن، ولما بايعوني فكأنما صدع قلبي، وقلت: اللهم خذ مني لعثمان حتى يرضى. وقال بعضهم: سمعت عليا يقول: إن بني أمية يزعمون أني قتلت عثمان، لا والله الذي لا إله إلا هو ما قتلت وما واليت، ولقد نهيت فعصوني. ثم قام علي بالبصرة 15 ليلة، ثم انصرف إلى الكوفة، فخرج عليه معاوية ومن معه بالشام، فبلغ عليا فصار فالتقوا بصفين، ودام بها القتال أياما، وقتل بها خلق كثير من الفريقين. ثم رجع علي رضي الله عنه إلى العراق، ورجع معاوية إلى الشام، والحروب التي جرت بين علي ومعاوية مشهورة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقعة الجمل وصفين وقتال عائشة والزبير وعليا رضي الله عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا.
يعني فبينا جزا الله خير عقيدة السنة في هذا الباب، أن الإنسان يمسك عما شجر بين الصحابة وترضى عن الجميع، ويقول: تلك أمة قد خلت، لما كسبت لكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وإن كان أهل السنة يعتقدون أن عليا أصوب من معاوية بنص حديث رسول الله في قتال الخوارج، فقال: تقتلهم أدنى الطائفتين الحق. فبين النبي أن عليا أقرب إلى الحق من معاوية، لكن كل رضي الله عنه. والمذكور في كتب التاريخ يا اخواني من فعل بعض الصحابة وكذا، وتجاوز البعض ومعاوية وخيانة عمرو كما يقال، هذا كله كذب لا تسمعوه، هذا من وضع المؤرخين الناقمين على معاوية وبني أمية. نعم.
ولي الخلافة رضي الله عنه فأحسن السيرة بعد عثمان رضي الله عنه، وأظهر الشفقة على الرعية، وأقام العدل والإنصاف، حتى حكي أنه افتقد درعا وهو بصفين فوجدها عند يهودي، فحاكمه فيها إلى قاضيه شريح، وجلس بجنبه وقال: لولا أن خصم يهودي واستمررت معه في المجلس، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسو بينهم في المجالس. ثم ادعى علي فأنكر اليهودي، فطلب شريح البينة من علي، فأتى بقنبر والحسن، فقال شريح: شهادة الابن لا تجوز للأبي. فقال اليهودي: أمير المؤمنين قدمني إلى قاضيه، وقاضيه قضى عليه، فأسلم وأقر بالدرع، وهو رضي الله عنه واحد العلماء الربانيين والشجعان المشهورين، وأعطاه صلى الله عليه وسلم اللواء في مواطن كثيرة، سيما يوم خيبر، وحمل يومئذ باب حصنها على ظهره حتى صعد المسلمون عليه ففتحوا، وأنهم جروه بعد ذلك فلم يحمله إلا 40 رجلا. وفي رواية أنه تطرس بباب الحصن على نفسه.
هذا يحتاج دليل أيضا، هذا لعله من المبالغات. نعم.
وقال في حقه صلى الله عليه وسلم: علي إمام البررة وقاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله. وقال صلى الله عليه وسلم: عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب. وقال: علي مني بمنزلة هارون من موسى. وقال: علي مني بمنزلة رأسي من بدني. وقال: إن عليا مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي. وقال: علي يزهر في الجنة ككوكب الصبح لأهل الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: نظره إلى علي عبادة.
نعم، بعضه صحيح وبعضه غير صحيح. نعم. فعلي مني بمنزلة هارون من موسى، جاء في الصحيح أن النبي قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعد. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب عليا فقد أحبني.
الأثر في إيه؟ فسكت كوم الله فين؟ لا، مرفوع. لا، الوارد مرفوع.
ورد مرفوع.
أخبر النبي بقتله فقال: يقطع عثمان ويقرأ المصحف وأنا يسير كذا في سفاهم الله. أما أنه قتل فوقع الدم على هذه الآية، هذا ذكرها البعض، لكن كمرفوع النبي قال هذا لا. نعم. نعم. كثير في الموضوعات. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب عليا فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغض عليا فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله، إلى غير ذلك من الأحاديث المشهورة. وقال معاوية لضرار ابن حمزة: صف لي عليا، فقال: كان والله بعيد المدى.
نعم. نعم. طيب، وكان يقول: سألوني عن كتاب الله.
وكان يقول: سألوني عن كتاب الله، فإنه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل.
طيب، وقال الإمام أحمد:
ما جاء لأحد من الفضائل مثل ما جاء لعلي، وفضله مشهور بين الحق والباطل. أسلم رضي الله عنه وهو ابن 10 سنين، وقيل 9، وقيل 8، وقيل دون ذلك. قال رضي الله عنه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وأسلمت يوم الثلاثاء، ولم يعبد الأوثان قط لصغره، ومن ثم يقال له قرر الله وجهه.
وهذا ليس صحيح.
سئل وهو على المنبر بالكوفة عن قوله تعالى: فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، فقال: اللهم اغفر هذه الآية نزلت فيا. هذه الآية نزلت فيا وفي عمي حمزة وفي ابن عمي عبيدة ابن أبي الحارث. فأما عبيدة فقضى نحبه شهيدا يوم بدر، وحمزة قضى نحبه شهيدا يوم أحد، وأما أنا فأنتظر أشقاها يخطب هذه من هذه. وأشار بيده إلى لحيته ورأسه عهدا عهده إلي حبيبي أبي القاسم، فكان كما قال عليه السلام.
نعم، الله أعلم. وهذه الآية في عموم المسلمين. نعم.
قتله عبد الرحمن بن ملجم لا رحمه الله ليلة الجمعة 17 رمضان. استيقظ رضي الله عنه سحرا وقال لابنه الحسن: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، ما لقيت من أمتك؟ فقال لي: أدعو عليهم. فقال: اللهم أبدلني بهم خيرا إلي منهم، وأبدلهم بي شرا لهم مني. ودخل المؤذن فقال: الصلاة. فخرج علي من الباب ينادي: أيها الناس، الصلاة الصلاة. فضربه ابن ملجم بسيفه فأصاب جبهته إلى قرنه ووصل دماغه. فأمسك ابن ملجم رجل من همدان وأخذ السيف منه وجاء به إلى علي، فنظر إليه وقال: النفس بالنفس، إن أنا مت فاقتلوه كما قتلني، وإن سلمت رأيت فيه رأيي. فأقام الجمعة والسبت وتوفي ليلة الأحد. فغسل وكفن وصلى عليه الحسن وكبر عليه سبعا، ودفن بدار الإمارة بالكوفة ليلا أو بين منزله والجامع الأعظم أقوال، وقيل حملوه ليدفنوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هم في مسيرهم ليلا إذ ندى الجمل الذي هو عليه فلم يدرك.
كل هذا لم يصح، وهو دفن مع المسلمين. طيب، أما ما ذكر لم حضرة الوفاة على الحسن الحسين فقال: أصيكم بتقوى الله وكذا، ثم نظر إلى دين محمد بن حنفية فقال: أصيك بما وصيت به أخويك، ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله إلى أن قبض. وكانت خلافته 4 سنين و9 أشهر وياما، وعمره 63 سنة، وقيل غير ذلك. نعم.
ذكر خلافة ولده الحسن رضي الله عنه.
علي موضوع اللي وصف لي عليا، صف لي عليا. نعم. فما جاء يتكلم عن من؟ الحاكم. نعم، سبحان الله. نعم، ذكر خلافة ولدي الحسن، وبهذا تتم الخلافة الراشدة. فخلافة حسن كانت 6 أشهر، وبهذا تمت 40.
قال أهل العلم
30 بعد النبي يعني. نعم.
قال أهل العلم: لما استشهد علي رضي الله عنه ولي الخلافة بعده الحسن بمبايعة أهل الكوفة والعراق وخراسان والحجاز واليمن، فقام 6 أشهر، وقيل 7 أشهر، و11 يوما، وقيل غير ذلك. خليفة حق وإمام عدل تحقيقا لما أخبر به جده الصادق بقوله: الخلافة بعد 30 سنة، فإن تلك الأشهر هي المكملة للثلاثين، فكانت خلافته منصوصا عليها. ولذا أناب معاوية عنه وأقر له معاوية رضي الله عنه بذلك، وبعد تلك الأشهر صار إلى معاوية في 40 ألفا، وصار إليه معاوية من الشام. فلما التقى الجمعان علم الحسن أنه لن تغلب إحدى الطائفتين حتى تقتل أكثر الأخرى، فكتب إلى معاوية بيخبره أنه يصير الأمر إليه على ألا يطلب أحدا من أهل المدينة والحجاز والعراق بشيء مما كان على أيام أبيه. فأجابه معاوية إلى ما طلب، وكان ذلك تصديقا لقول جده عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين.
هذا وهو صغير حمله النبي وقال: إن ابني هذا سيد سوف يصلح له به بين فئتين عظيمتين من المسلمين.
وتحققت نبوءته صلى الله عليه وسلم، وتنازل الحسن لمعاوية، واجتمع المسلمون في عام يسمى بعام الجماعة.
وفضله مشهور، كان رضي الله عنه سيدا كريما وجوادا حليما زاهدا عابدا ذا سكينة ووقار، وكفاه شرفا ما أخرج الشيخان عن البراء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. وقال أسامة بن زيد: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وحسن وحسين على وركيه فقال: هذان ابناي وابنتي اللهم إني أحبهما فأحبهما، إلى غير ذلك من الأحاديث الشهيرة. وكان رضي الله عنه يقول: إني لا أستحي من ربي أن ألقاه ولم أمشي إلى بيته، فمشى 25 حجة وإن الجنائب لتقاد بين يديه. وروي أنه لما استخلف بينما هو يصلي إذ وثب عليه رجل فطعنه بخنجر وهو ساجد، فقال: يا أهل العراق اتقوا الله فينا، فإن أمراؤكم وأضيافكم ونحن أهل البيت الذين قال الله فيهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت. فما زال يقول حتى ما بقي أحد في المسجد إلا وهو يبكي. مات رضي الله عنه شهيدا، سقته زوجته جعدة بنت الأشعث السمة فقطع كبده، ولما حضرته الوفاة قال لأخيه: يا أخي.
كل هذا الله أعلم به، كل هذا الله أعلم به. المهم أن الله عز وجل أكرمه بهذا التنازل فجمع المسلمين، ولهذا العلماء يقولون: فكان حسن أجل من الحسين، وكل منهم على فضل وجلال، لكن الحسن أفضل. فالحسن قد تنازل، والحسين قد غرر به أهل الكوفة وأرادوا مبايعته في زمن يزيد، أرادوا مبايعته، ولهذا الحسن حسين ما خرج يقول: هذا ظالم أخرج عليه، حتى يستدل به المستدل في الخروج على الحاكم الظالم. كذبوا على صحابة رسول الله. فليأتي بحرف واحد أن الحسين إنما خرج إلى الكوفة لأن يزيد ظالم وهو لا يرى إمرة الظالم، فليأتوا بحرف يأخذوا 1000 سنة إلا 50 عام. إنما الحسين قد تأول هذا، وأن معاوية ولا ابنه هذا يجوز هذا ما يجوز، وأهل الكوفة ما بايعوا قالوا نبايح للحسين، فحصل مثل هذا الإشكال. وأما ابن الزبير فما خرج، ابن الزبير قيل ما خرج إنما كان قد أراد لكن لم يخرج. فلما كان في الزمن الذي مات فيه يزيد ابن معاوية، ثم من بعده معاوية بن يزيد، ثم مات معاوية بن يزيد، فبايع الناس ابن الزبير في الحجاز، وكان أميرا للمؤمنين، وكاد بنو أمية أن يذعنوا له بالخلافة وأن يبيعوه، لكن بايع هناك بالشام بني أمية وبيع لابن الزبير في الحجاز، ثم حصل بينهم ما حصل. وإلا عبد الله بن الزبير ما خرج، فين خرج الزبير؟ فين هو؟ إنما بايعوا الحجاز ومصر والشام، كل هؤلاء بايعوه، أقصى أهل مصر والحجاز وكذا، سوى أهل الشام كانوا مع بني أمية، وكانت بيعته بيعة صحيحة. وأما الحسين ما خرج على حاكم ظالم، لما أراد أن يخدم على الكوفة لما قال أهل الكوفة له سنبيعك، ثم لما رأى ما رأى وخدر الكوفة طلب من ابن زياد أن يرجع إلى المدينة فأبى، أن يذهب إلى زي يزيد معاوية فأبى، أن يذهب إلى الثغور فأبى، أبوا إلا قتله. إذن ما كان يريد رضي الله عنه هذا، ولهذا قال شيخ الإسلام: فقتل مظلوما رضي الله عنه. فانتبهوا بارك الله فيكم، هذه مغالطات يجعلونها مغالطات يا أخوان، اللي عنده اشتباه يرفع إيده يسأل بارك الله فيكم: هل خرج الحسين على يزيد لأنه ظالم فتجعل هذه الواقعة تحت اسم الخروج على الحاكم الظالم ويكون هذا رأي الحسين؟ نتحداهم أن يأتوا بكلمة لصحابي من الصحابة أنه كان يرى الخروج على حكام زمان. ومما دل على أنهم أصحاب شبه أنهم لا يستدلون بإنكار ابن عباس وبإنكار ابن عمر وإنكار الأمة على الحسين وبرجوع الحسين. أما يكفيكم الحسين أراد يزيد، أراد أن يذهب إلى يزيد، ما يكفيكم هذا؟ أو إلى الثغور أو يعود إلى المدينة، ما يكفيكم هذا؟ أبوا إلى الاستدلال بالشبهة. فنحن لا نرجع وإن رجع الحسين، ما صدقنا أن وجدنا واقعة، ونتحداه أن يأتوا بعبارة لابن باز أو ابن إبراهيم يقول بجواز عزل الحاكم إذا كان ظالما، وهم الذين يستدلون بأن آل سعود لما عزلوا سعود وكذا في وجود نباز وأقر هذا، يأتون بحرف واحد، إنما هذه واقعة عين الله أعلم بملابسته. إن وافقت النص فالحمد لله، وإن خلفت النص قدمنا النص على ابن باز وابن إبراهيم، إيه يعني؟ لكن فليأتوا بحرف. يعني الشيخ يرى جواز عزل الحاكم الظالم، ما يرى جواز عزل الظالم الفاسق إلا المعتزلة. احذروا يا شباب، احذروا يا شباب، الكتب اللي بتكتب على النت موزعة الآن في عزل الإمام والرد على هشام البيلي، رد على هشام البيلي في إيه؟ رد على السلف يا مجنون، رد على السلف. قال النووي أجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالسيف بالفسق، أجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بهذا. وخذ خذوا كلام هذا اللي طلعونا بدعة الفرق بين العزل والانعزال. يقول النووي يقول ينعزل، لكن النووي يرى العزل لكن ما يرى الانعزال. الانعزال هذا مدى المعتزلة، لكن العزل لا بأس به. طب خذ النووي نفسه، خذ يلا خذ النووي يقول خذ كلامه كله. قال في شرحه على مسلم: وأما الخروج عليهم وقتلهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا عن الشافعية أنه ينعزل وحكي عن المعتزلة أيضا، فغلط من قائله مخالف للإجماع. الانعزال هذا مخالف للإجماع، ولا فرق بين الانعزال والعزل في الحكم، ما في فرق في الحكم، ما في فرق. قال لك لا، ده النووي يفرض. طب خذ كلام النووي. قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من فتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه، مش في انعزاله. المفسدة في عزله يا أحمد حش عيسى انتبه، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه مش في انعزاله. يبقى النووي لا يفرق بين العزل وبين الانعزال. خذ النووي أيضا موضع آخر يقول في شرح الحديث: ستكون بعدي أثرا، وفيه الحث على السمع والطاعة. أنا آسف يا أحمد حش عيسى أحسن أنت تزعل. وفيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، مش ولا ينخلع، ولا يخلع يساوي على ولا يعزل، بل يتضرع إلى الله في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. فلا أنتم أتباع النووي أنتم؟ هذا موضعه اللي يقول لك مش عارف كتاب إيه والرد على هشام البيلي. لا هو انت عمال ترد على هشام، ترد على هشام البيلي في منهج المعتزل. الحمد لله شهدت بان هشام البيلي على منهج السنه والجماعه، نظهر في الدنيا كلها اننا والحمد لله نوافق على السنه والجماعه. لكن من معكم بقى؟ من الذي فرغ العزل والانعزال من علماء السلف؟ لا تأوي الى كتب فقه فيها اوجه شاذه عند بعض اهل العلم تنقلوها وتجعلونها في هذا. العجيب اللي قال هذا الكلام لما قيل هذا منهج المعتزله، قال وماذا لو وافق المعتزله في ذلك؟ ماذا لو وافق المعتزلة في ذلك؟ والعجيب ان هو بيرى ان العزل هذا يكون بالمفسق الكبير، وبيقول في المفسقات الكبرى مثل الحكم بغير ما انزل الله وغير ذلك. يعني يرى عزل السلطان الموجود الان. انتبهوا يا شباب، بعض الناس قلت ما بتردوش على الناس دول ليه؟ ما بنردش، نرد الليل والنهار، لكن يا ولدي يا بني يا اخي نرد بكلام السلف، نرد بكلام السلف المحكم. ومن لم يملأ قلبه كلام السلف فلا ملأ الله قلبه إلا ضلالة وحيرة. هذا النووي يبني النووي فرق بالعزل والانعزال، يقول في المفسدة في عزله أكثر من المفسدة في بقائه، ويقول ولا يخلع عليه ولا يخلع. هذا من هذا النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا كلام الحافظ ابن حجر ابن رجب، يقول كعادة الحديث والستون المتصرف تصرفا عاما على الناس، لأنهم بيستدلوا بكلام ابن رجب أحيانا من غير ولاة من غير ولاية أحد معين وهو الإمام، هل يكون تصرفه عليهم بطريق الوكالة لهم أو بطريق الولاية؟ في ذلك وجهان، وخرج الأمدي روايتين بناء على أن خطأ هل هو على عاقلته أو في بيت المال، لأن إن جعلناه على عاقلته فهو متصرف بنفسه، وإن جعلناه في بيت المال فهو متصرف بوكالتهم لهم عليه وعليهم، فلا يضمن لهم ولا يهدر خطأه، فيجب في بيت المال. واختيار القاضي في خلافه أنهم متصرفون بالوكالة لعمومهم. وذكر في الأحكام السلطانية روايتين في انعقاد الإمامة بمجرد القهر من غير عقد، وهذا يحسن أن يكون أصل الخلاف في الولاة والوكالة أيضا. وينبني على هذا الخلاف أيضا انعزاله بالعزل، ذكره الأمدي، فإن قلنا هو وكيل فله أن يعزل نفسه، يعزل نفسه، وإن قلنا هو وال لم ينعزل بالعزل، لم ينعزل، لو عزله لم ينعزل، كما أن الرسول ليس له عزل نفسه، يعني لو أراد أن يعزل نفسه ما يعزل، لو قلنا بأنه وال لم ينعزل بالعزل، وإن قلنا بأنه وكيل فلو أن يعزل نفسه، لأن الوكيل له أن يعزل نفسه، لو وكلتني في شراء سيارة لي أن أرد في الوكالة، ولهذا قال الوكالة عقد جائز ليس عقدا لازما. ولا ينعزل بموت من بيعه، لأنه وكيل عن الجميع لا عن أهل البيعة وحدهم. وهل لهم بقى عزله؟ يبقى ابن رجب تكلم في عزل الإمام لنفسه، فإن كان وكيلا له وإن لم يكن وكيلا فليس يعزل وإن انعزل. طيب، وهل لهم عزله؟ نحن هل لهم عزله؟ قال إذا كان بسؤاله فحكمه حكم عزل نفسه، وإن كان بغير سؤاله لم يجز بغير خلاف. تاني يدك أهل الفيوم، يالا أهل الفيوم، وهل لهم عزله؟ يا أهل الفيوم هل تعزلون سلطانا؟ هل لهم عزله؟ قال إن كان بسؤاله يا جماعة أنا ماشي، توكل على الله، واحد يحل محل، انزل يا أبو مسلم، انزل يا أحمد، انزل يا كذا مثلا. إذا كان بسؤاله فحكمه حكم عزل نفسه، يعني نرجع للمسألة هل هو وكيل ولا غير وكيل. وإن كان بغير سؤاله لم يجز بغير خلاف، هذا ظاهر ما ذكره القاضي وغيره، بغير خلاف. فمن أين أتوا بالخلاف هذا؟ منين جبت يا حزب يا رسلاني، كلكم يا زهران يا فلان يا علان، كل الحزب الرسلاني هذا وكل من وافقهم، يا عادل يا شربجي، كل هؤلاء منين جبتم هذا العزل؟ وضعتوه في الأمة من أين؟ منهج المعتزلة قررتموه. طيب، اللي علم شرفتي في أضواء البيان مسائل، بيقول الأولى إذا طرأ على الإمام الأعظم فسق أو دعوة إلى بدعة هل يكون ذلك سببا لعزله أو والقيام عليه أو لا؟ قال بعض العلماء إذا صرف فسقا أو دعين إلى بدعة جاز القيام عليه لخلع، والتحقيق الذي لا شك فيه أنه لا يجوز القيام عليه لخلعه إلا إذا ارتكب كفرا بواحا عليه من الله برهان. لمن يقول البعض يملأ كتاب في بعض قال هذا كلام شاذ يخالف المتقرر عند منهج السنة، ولهذا لابد أن نفرق بين يا إخواني المتقرر عند السلف وبين الموجود عند بعض أهل العلم مما خالف السلف. لا تفرحوا بتعبئة كتب وملء كتب بأقوال كثيرة، العبرة ما جاء عند السلف، ما جاء المتقرر عند السلف. والتحقيق الذي لا شك فيه أنه لا يجوز القيام عليه لخلع إلا إذا ارتكب كفرا بواحدا عليه من الله برهان. فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما كلام الشنقيطي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن ترى كفرا بواحدا عندكم فيه من الله برهان. وفي صحيح مسلم حديث عوف بن مالك الجعي الأشجعي، وذكر كلاما فيه طويلا، وقيل وفيه أفلا ننبذهم عند ذلك؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه ولي فرأه يأتي شيء معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزع عنا يد من طاعة. وذكر رحمه الله الحديث في ذلك وقال فهذه النصوص تدل على منع القيام عليه، طبعا بالعزل قيام عليه وخروج، ولو كان مرتكبا لما لا يجوز إلا إذا ارتكب الكفر الصريح الذي قام البرهان الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله أنه كفر بواح أي ظاهر باد لا لبس فيه، وقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول بخلق القرآن، وعقب العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع الإهانة، ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلك، ودام الأمر بضع عشر سنة حتى ولي المتوكل الخلافة فأبطل المحنة وأمر بإظهار السنة. يقول لك في فرق بين الخروج والعزل، هاتلنا الدليل هذا من السنة. شيخ الفوزان في شرحه لرسالة الإمام محمد عبد الوهاب لأهل القصيم في بيان طرق انعقاد الإمامة، فبيقول الأمر الثالث إذا كان الناس ليس لهم إمام فقام رجل في شجاعة وقوة إلى غير ذلك، إلى أن قال أما من يأتي والمسلمون لهم إمام وينازع الإمام ويريد أن يخلع الإمام ليصبح بدلا عنه فهذا يجب على المسلمين قتله. قال صلى الله عليه وسلم من أتاكم أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرج جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. فنحن مع ولي الأمر، إذا قام عليه أحد فنحن معه في دفع هذا الخارج على جماعة المسلمين، نقاتله ونبحث شره عن المسلمين لئلا يفكك الكلمة، وذلك للمصلحة العامة. وسؤال الفوزان أيضا كما في الإعلام بكيفية تنصيب الإمام في الإسلام، السؤال أن هناك علاقة بين الحاكم والشعبي، علاقة عبد وكلة، فإذا أخلنا الحاكم بهذا العقد جاز الخروج عليه وخلعه، فلا هذا من السنة زي كلام ياسر البرهامي، هل يجوز الخروج عليه وخلعه؟ فأجاب قائلا هذا كلام باطل، ما قال أحد إن ولي الأمر وكيل فقط، هذا ليس من كلام أهل العلم وليس عليه دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله، يعني كلام معتبر يعني وإن قال به البعض. طيب هذا قول مستحدث أو مستورد على الأصح، فولي الأمر حاكم وليس وكيلا فقط بل له سمع وطاعة مهما حصل منه من مقالبة لا تصل إلى حد الكفر. ولما ذكر النبي ما يحصل من بعض الولاة من الجور والظلم والفسق قالوا أفلا ننبذهم يا رسول الله؟ قال لا ما أقام فيكم الصلاة. وفي رواية من أنتر غفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان، والذين ينظرون في هذا هم العلماء وأهل الحل والعقد لا الغوغاء والعامة، وأهل الأهواء بل الذين ينظرون في مصالح الأمة هم أهل الحل والعقد من العلماء وأصحاب الرأي، يعني في حالة الكفر البواح. شيخ ربيع أيضا سؤال هل يجوز عزل الإمام لمعصيته؟ شيخ ربيع في أسئلة في المنهج هل يجوز عزل الإمام، عزل مش انعزال، عزل الإمام من معصيته؟ فأجاب قائلا المنهج عند أهل السنة والجماعة أن الإمام لا يعزل بالمعصية وبالمخالفة، ثم ذكر أيضا كلام الشيخ الفوزان مثله في أنه لا يعزل إلا بالإيه إلا بالكفر البواح. أخيرا الشيخ صالح في شرح على الطحاوية جاء في تعداد بصور الخروج على الحاكم قال الصورة الثانية وهي المقصودة بالأصالة أنهم الذين يخرجون على الإمام بسيوفهم، يعني يخرج على الإمام ويجتمعون في مكان ويريدون خلع الإمام وتبديله أو إحداث فتنة بها يقتل ولي الأمر أو يزال أو نحو ذلك، يعني الخروج بالعمل عليه سعيا في قتله أو إزالة. بعض الإخوة جمع هذه النقولات. فإذا يا أخواني بارك الله فيكم يقول الحق واضح في هذا، واضح في هذا لأن هذا يتفق مع حديث رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم في جميع صور تكون هلكت أمتي على يد أغيلمة من قريش، أئمة يخفرون الصلاة عن وقتها يهدون بغير هدي وسلم بغير سنة تجدون بعد أثرة أمورا تذكرونها ألا إنه من ولي علي ولدي فرأيه يتشاء من معصية الله، كل الأحوال ذكرها النبي ومع ذلك أمر بالسمع والطاعة والصبر وعدم المنازعة وعدم مفارقة الإمام قيد شبر. أيحرم النبي أن تفارق الجماعة قيد شبر ويجيز يا أحمد أن تعزل الإمامة من أصله برمته؟ من أين أتوا بهذا الكلام؟ احذروا يا شباب الأمة، احذروا يا السلفيون، هؤلاء أصحاب الشبهات. وقد علمنا النبي إذا رأينا أمثال هؤلاء الذين يتبعون متشابه أولئك الذين سمى الله فاحذرون، فإننا نحذركم من كل هؤلاء الحزب الرسلاني طلعت وهؤلاء جميعا ورسلان الذي ما بين سنك يا رسلان يجوز العزل ولا ما يجوز يا رسلان؟ تكلم يا شيخ المحنة، تكلم يا عالم يا همام، فين كلامك؟ فين؟ أبرز لنا، لا تتوارى وتصبر هؤلاء وتثنى عليهم، أين أنت؟ فين حسن بنا؟ فين هذا صاحب محاضرة بيني وبين الشيخ هشام؟ هو الذي قال هذا، أحد الطلاب كان عندنا بالاعتكاف قال لي أنا الذي قلت أو أنا أول من قلت حتى السعودة دي وسمعها طلع الزهران فتلقفها وأنزلها، أما أنا الذي أول من قلت هذه الكلمة. أبشر فإنك مع المعتزلة كلهم على منهج المعتزلة، انتبه يا ولدي احذر، وانت سموا بأسماء السلفيين احذر بارك الله فيك. هذا كلام العلماء والأئمة الكبار، وبهذا يرد على شبهة من يفر من العزل والانعزال في الحكم، وأن من العلماء من رأى، لو رأى واحد من العلماء فليس هو السلف، وبالتالي يرد قوله. ولهذا لا نأتي بفتاوى يقال هذه فتاوى لبعض العلماء، تعرض على الكتاب والسنة، فما وفق الكتاب والسنة قبل، وإلا رد، والحمد لله رب العالمين.
ذكر خلافة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان.
يا ابني يا ابني يا ابني يا حبيب السلفية دي مسألة يا ابني يا ابني يا حبيب، الله يكرمك، ارسى شوية ارسى شوية، مش كل عيل يطلع لك ورقة تمشي وراه وتقول يا شيخ فين الردود على فلان. يا ابني ده فسل، ما يعرف يا ابني، ما يعرف ما يعرف يا ابني، ما يكفيك المحكم، ما يكفيك الإجماعات، ضحكوا عليك. فمش كل واحد يجي لك بكلمة الله يكرمك تمشي وراه وتبقى عايز الشيخ يرد. مات الشيخ، مات الشيخ، احنا ما عندنا فوزان قاعد جنبنا يقول قول يا هشام كذا كذا، ما عند ابن باز قاعد جنبي يقول يا هشام قول كذا كذا. علمونا يا اخي، علمونا، بصرونا، لو لهم لكنا كالبهائم. لكن انا ما ارجع الى شيخ بقى في كل حادثة في كل واقع، علمني خلاص، علمني شيخي. فانتبه يا اخي بارك الله فيك، مات الشيخ هتقع في هذه، تكون واحد من دول. والله الاخ اللي كان هنا ده بيقول لي، فلما قال كده الرجل هذا، لما قال كده خلاص اعتقدت، والله ما رجع عن اعتقادي الا اول امس يا اخواني قبل ما يسافر ورجع. يعني ذاك في راسه، او كلما جاءكم رجل اجدل من رجل تركتم الذي عليه لجدل هذا. اصحوا اخوان، حاكموا مشيقكم يا اخوان، حاكموني يا اخواني ان اخطات. ايه انتم معاكم اختام، انتم بتبصموا على طول يا جماعه، كل حاجه بصمه بصمه بصمه. ما تصحى يا ابني، اصحى يا حبيبي الله يكرمك يا ابني. ما عادش ابن تيميه بيتكلم، ما عادش احمد بيتكلم، المنهج في رقبتك انت. لازم تتعلم وتقوى، لازم تعرف اصولك وطريقك. انا اكون اتعلم السنة 10 سنين، جيت عايل بعيدك عنها؟ لا، رصلنا على الخاص، رصلنا على العام. خاص ايه يا ابني وعام ايه يا ابني؟ يا ابني ما تطلعش من كتب السنة الله يكرمك. ايه ده؟ شوية رضواني، شوية رسلاني، شوية حساني، ايه ده يا جماعة؟ ايه يا جماعة؟ دي اصول يا جماعة نرجع لها بارك الله فيكم. ارفع كتابك يا ابني، ارفع كتابك، ده الكتاب اللي يعتمد، كتب السلف يا ابني حبيبي، كلام العلماء الكبار المقرر عند السلف. شوف احنا ذكرنا لكم اللي قاله رضوان في منهج عمال يبتلي الامه به، قال حاجه بما عليه السلف، رجل يدعي انه اعلم الامه. فالله يكرمك بارك الله فيك، مش كل حاجه تنزل على النت. عايزين الشيخ يرد، يا شيخ والله الكلام ده تاثر ببعض الاخوه، عايزين الشيخ يرد، الشيخ يرد، الشيخ مات، الشيخ مات، تعمل ايه طيب؟ تعمل ايه يا ابني؟ تعمل ايه؟ الشيخ مات. لو ورد على شامل، كل واحد يقوم يقعد رد على شامل. طيب ماشي يا سيدي، رد على شامل بيه، رد على شامل بيه براحتك، ترد على السلف ما ترد على شامل بيه، هو شامل بيه عنده حاجه؟ ما عنده شيء. نعم.
ذكر خلافة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وهو أول خلفاء بني أمية بعد عثمان رضي الله عنه. قال أهل العلم، لما نزل الحسن المعاوية رضي الله عنه عن الخلافة كان ذلك في ربيع الأول، وسمي هذا العام عام الجماعة لاجتماع الأمة فيه على خليفة واحد، وصار أصحاب الحسن يقولون له يا عار المؤمنين، فيقول العار خير من النار. وقال له رجل السلام عليك يا مذل المؤمنين، فقال لست بمذل المؤمنين. وتخلى الأمر لمعاوية رضي الله عنه فأحسن السيرة وأظهر العدل والإحسان، وقامت الأدلة على حقيقة خلافته، ودخلت الأمة تحت طاعته. قال كعب الأحبار لن يملك.
ماشي. وفضل معاوية،
وفضل معاوية رضي الله عنه مشهور، وكيف وقد قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا، وقال اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقيه العذاب، أخرجه أحمد وزاد الطبراني، ومكن له في البلاد. وقال رضي الله عنه ما زلت أطمع في الخلافة منذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاوية إذا ملكت فأحسن. وسئل ابن المبارك رضي الله عنه ورحمه الله أيما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال الغبار الذي دخل في أنف فرس معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز.
الله أكبر، الله أكبر. فالصحابي لا يعدل بأحد يا أخوان، لا يعدل بالصحابي أحد ولو كان أفضل الناس. نعم.
وقال رجل بحضرة بعض العلماء أين عمر بن عبد العزيز من معاوية؟ فغضب وقال لا يقاس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، معاوية صاحبه وكاتبه وأمينه على وحي الله عز وجل. والذي أجمع عليها للسنة أنه يجب على كل أحد تزكية جميع الصحابة رضي الله عنهم بإثبات العدالة لهم والكف عن الطعن فيهم والثناء عليهم. فقد أثنى الله عليهم في آيات من كتابه، فقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فقد أحبني، ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه فيوشك أن يأخذه. وقال يا أيها الناس احفظوني في أصهاري وأصحابي لا يطلبنكم الله
أصحابك النجوم، هذا حديث لا يصح. نعم.
لا يطالبنكم الله بمظلمة أحد منهم، فإنها ليست مما يوهم. وقال من حفظني في أصحابي كنت حافظا له يوم القيامة، ومناقبهم أكثر من أن تحصى، رضي الله عنهم أجمعين، وأماتنا على محبتهم، وحشرنا في زمرتهم وتحت ألويتهم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وكانت خلافة معاوية رضي الله عنه 17 سنة وثلاثة أشهر، وقيل 20 سنة وأربعة أشهر.
نعم.
فصل في ولاية يزيد بن معاوية ومن جاء بعده من خلفاء بني أمية. ثم بعد معاوية رضي الله عنه ولي ابنه يزيد فأساء السيرة وفعل أفعالا قبيحة شهيرة ومن أعظم.
نعم، عنده إساءات وكذا، عنده إساءات يزيد، عنده إساءات شيء من هذا، وعنده شيء من هذا الفجور، لكن حب على ما عنده من الإيمان وكذا، ويبغض على ما عنده من هذا. وقد جاءت أيضا فيه فضيلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش الذي يغزو ويركب البحر، فله ما له عليه ما له. نعم نعم يا نعم نعم، هذا لا يصح لا يصح. نعم.
ثم بويع معاوية بن يزيد وكان شابا صالحا فصعد المنبر فقال إن هذه الخلافة حبل الله، وتكلم بكلام بليغ، ثم قال شأنكم أمركم، ولم يعهد إلى أحد، ثم تغيب في منزله حتى مات رحمه الله. ثم بويع ابن الزبير بمكة وأطاعه أهل الحجاز واليمن والعراق وخراسان. وقام مروان بن الحكم بالشام فبقي 29 يوما، وقام مقامه ابنه عبد الملك، وجهز العساكر لقتال ابن الزبير، فحصره الحجاج بمكة حتى قتله وابن 72 سنة، وصلبه على باب كعبة رضي الله عنه، وخلص الأمر لعبد الملك 13 سنة أو أشهر.
تقرأ فيه صفحة فيه
صفحة.
نعم
هي صفحة صفحة
اللي
صفحة اللي بعدها على طول صفحة.
أنت قفزت هذه
مش تعرف قلت.
نعم من أذن لك؟ ما هذا نبين الحق فيها، يعني نبين الحق فيها، وكل ذلك تصديقا نعم لما أخبر بي. ثم صار جيشه هذا إلى قتال ابن الزبير مكة، فرموا الكعبة المنجلق وحرقوا بالنار، وهذا حصل شيء من جنوده لم يرضى به رضي الله عنه، فلم يرضى بقتل الحسين. وسبقت معنا رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية في يزيد بن معاوية وقال فيه الإنصاف. أما من كفر يقول هنا وقد اختلف أهل السنة في كفره، فمن ذهب إلى كفره وجواز لعنة عليه، وهذا كالعلامة من جوزي ونقله عن أحمد واختاروا السعى تفتزاني، وهذا لا يصح، هذا لا يصح. فهو كغيره من ملوك الإسلام له ما له وعليه ما عليه. ثم بويع معاوية
بن يزيد وكان شابا صالحا فصعد المنبر فقال إن هذه الخلافة حبل الله، وتكلم بكلام بليغ، ثم قال شأنكم أمركم، ولم يعهد إلى أحد، ثم تغيب في منزله حتى مات رحمه الله. ثم بويع ابن الزبير بمكة وأطاعه أهل الحجاز واليمن والعراق.
هنا هذا كان أول زور ابن الزبير، ابن الزبير ما حرك جيوشا قبل ذلك، يعني ما حرك جيوش على من؟ ابن الزبير ما فعل، إنما هذا أولى ابن الزبير رضي الله عنه بويع بمكة. نعم.
وقام مروان بن الحكم بالشام فبقي 19 و28 يوما، وقام مقامه ابنه عبد الملك، وجهز العساكر لقتال ابن الزبير، فحصره الحجاج بمكة حتى قتله ابن 72 سنة، وصلبه على باب الكعبة رضي الله عنه، وخلص الأمر لعبد الملك 13 سنة أو وأشهرا. ثم مات وترك أولادا 4، الوليد وسليمان ويزيد وهشام، وكلهم ملوا الخلافة، فولي بعده الوليد، وكانت خلافته 9 سنين أو أشهرا. ثم أخوه سليمان، وكانت خلافته 3 سنين إلا 4 أشهر وأياما. ثم عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه الله فأحسن السيرة وأحيا العدل، وكان يحكي في سيرته عمر بن عمن الخطاب رضي الله عنه. وورد أن الثياب رعت مع الشياه في أيام خلافته، وبلغت الأئمة في الثناء عليه حتى قال سفيان الثوري الخلفاء الراشدون 5: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز.
ولا صح ولا ينبغي هذا، فليس هو خليفة من الخلفاء الراشدين الذين ذكرهم النبي، لكن هو من الخلفاء الراشدين سيرة، لكن لا يجعل مع الأربعة حتى لا يفهم من ذلك تفضيل على معاوية، لكن هو خليفة راشد رضي الله عنه.
أمه بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب، فكان يبشر به ويقول: من ولدي رجل بوجهه شجة يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. جلس رضي الله عنه ليلة ينظر في قصص الرعية في ضوء السراج، فجاءه غلامه يحدثه في سبب يتعلق بيته، فقال له عمر: اطفي السراج وحدثني، لأن هذا الدهن من بيت المال من بيت مال المسلمين. ولا يجوز استعماله إلا في أشغال المسلمين. وقال يوما لمحمد بن كعب صف للعدل، فقال كل مسلم يكون أصغر منك سنا. طيب فقل له أبا.
وكانت خلافته
سنتين وخمسة أشهر وأياما، وعمره 40 سنة. ثم استخلف يزيد بن عبد الملك فكانت خلافته 4 سنين وشهرا. ثم أخوه هشام فبقي 19 سنة وأشهر. ثم الوليد بن يزيد بن عبد الملك أجمع على خلافته بعد عمه هشام فبقي 1 سنة وشهرين وقيل نحو 4 سنين. ثم قام عليه فقتلوه لفسق وشرب الخمر، سيما لما أراد أن يشربه على الكعبة، وانتشرت الفتن وتغيرت الأحوال من يومئذ. ولم يتفق بعد ذلك أن يجتمع الناس على خليفة واحد لوقوع الفتن بين من بقي من بني أمية ولخروج المغرب الأقصى عن العباسيين بتغلو بعض المروانيين على الأندلس. ولم يبق من الخلافة إلا الاسم بعد أن كان يخطب لعبد الملك في جميع الأقطار شرقا وغربا، ولا يتولى أحد في بلد إمارة في شيء إلا بأمر الخليفة. ثم بويع يزيد بن الوليد بن عبد الملك فبقي 15 و12 يوما، وكان عادلا أميرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ونقص الجند من أرزاقهم، فسمي يزيد الناقص، وهو وعمر بن عبد العزيز أعدل بني مروان. ثم إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك فأقام 3 أشهر. ثم جاء مروان بن محمد لقتاله فخلع إبراهيم نفسه لأجل مروان، ثم بقي مروان 5 سنين وشهر، وانقطعت حينئذ ولاية بني أمية، فجميع من ولي منهم 14 رجلا سوى عثمان، وخلص الأمر لهم 1000 شهر. فصل في خلفاء بني العباس.
خلافة بني أمية كانت خلافة عظيمة ومباركة، واتسعت الفتوحات وغزوا البلدان وأرسلوا الجيوش وضحوا وجهادوا في الله حق الجهاد، وصل ملك الأمة من المشرق للمغرب ما وصل إلى الأطلسي، ووصل إلى حدود الصين وهكذا. نعم.
فصل في خلفاء.
وإن كان عند بعض خلفائهم من الفسق ما عنده ومن الفجور ما عنده. نعم.
فصل في خلفاء بني العباس. ثم انتقل الأمر لبني العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولي السفاح أبو العباس فبقي 4 سنين وشهرا. ثم المنصور وكانت خلافته 22 سنة. ثم المهدي فبقى 10 سنين وأياما. ثم الهادي فبقي 1 سنة و3 أشهر. ثم الرشيد فبقي 23 سنة وأياما، وكان يحج 1 سنة ويغزو 1 سنة ويزور الصلحاء والعلماء. خرج ليلة لزيارة الفضيل بن عياض ومعه العباس، فلما اجتمع به قال له عظني، فقال يا أمير المؤمنين استعد لجواب الله يوم القيامة، واعلم أن الدنيا لو دامت لعاقل ما وصل إليها جاهل، ولو دامت لمن مضى ما وصل إليها من بقي. فبكى الرشيد، فقال له العباس مهلا يا فضيل، فقد قتلت أمير المؤمنين. فقال له الفضيل يا هامان أنت وقومك أهلكتموه، وتقول مهلا فقد قتلته؟ قد قتلته. فقال الرشيد والله ما جعلك هامان وقد جعلني فرعون. ثم
نعم يقول إيه
إذن فقال استعد الجواب كذا أعمل الدنيا يعني. فبكى الرشيد فقال عباس مهلا يا فضيل، فقال الفضيل يا هامان أنت وقومك أهلكتموه. قال الرشيد والله ما جعلك هامان إلا وقد جعلني فرعون.
الله أعلم صحة هذا، لكن الرشيد كان رجلا صالحا وكان يحب العلماء، ولهذا لما قيل له يوما ما من أعز الناس يا أمير المؤمنين، قال هو للناس من أعز الناس؟ قالوا أنت يا أمير المؤمنين. قال أعز الناس رجل يجلس في حلقة فيقول حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أعز الناس. طيب ثم ولي الخلافة بعده الأمين
فبقي 4 سنين و6 أشهر وأياما. ثم المأمون وكان فاضلا عالما يقال إنه ما كان في خلفاء بني العباس أعلم منه في جميع العلوم، وكان يجلس بين مع الفقهاء والعلماء والمتكلمين للمناظرة، وهو أول من أنصر المحنة الإمام أحمد ودعاه ليقول بخلق القرآن، ووقع له معه ما وقع، ومات غازيا إلى أرض الروم في رجب سنة 18 و200.
ولم يكن فاضلا ولا شيء. نعم كان عنده علم غزير، ولكن هذا العلم كان سبب شر، ففتح على المسلمين باب شر ومكن للمعتزلة، فليس بالفاضل. نعم.
ثم المعتصم فبقي 8 سنين و2 أيام، ودعا أحمد ليقول بخلق القرآن، وأمر بضربه وسجنه، فمكث أحمد في السجن 28 شهرا. ثم الواثق فبقي 5 سنين و2 شهرين، وأظهر ما أظهر لأحمد، وقال له لا تجمعن إليك أحدا ولا تساكنني في بلد أنا فيه. فقام أحمد مختفيا حتى مات الواثق.
نعم يعني إذن أحمد رحمه الله تعالى تتابع عليه الخلفاء 3 المأمون والمعتصم والواثق، ثم ولي المتوكل فبقى 14 سنة و9 أشهر وأياما، وأمر برفع المحنة عن أحمد وأحضره وأكرمه وأجر له في كل شهر 4000 درهم، فلم يرضى أحمد بذلك وكتب الأفاق برفع المحنة وإظهار السنة رحمه الله. نعم.
ثم المنتصر فبقي 6 أشهر، ثم المستعين فبقي 3 سنين و9 أشهر، ثم المعتز بالله فبقي 3 سنين و6 أشهر وأياما، ثم المهتدي بالله فبقي 11 شهرا و17 يوما، وكان موصوفا بالزهد يتحرى سيرة عمر بن عبد العزيز، ثم المعتمد على الله المعتمد على الله فبقي 23 سنة وأياما، ثم المعتضي فبقي 9 سنين و9 أشهر ويومين، ثم المكتفي بالله فبقي 6 سنين و6 أشهر وأياما، ثم المقتدر فبقي 24 سنة وخلع من الخلافة مرتين، ثم عادت إليه وكان له يوم ولي 13 سنة وشهر واحد وشهر 21 يوما، ولم يل الخلافة من بني العباس أصغر سنا منه، ثم بعده القاهر فبقي 6 سنين و10 أشهر و10 أيام، ثم المتقي لله فبقي 3 سنين و11 شهرا، ثم المستكفي بالله فبقي 4 أشهر ويومين، ثم المطيع لله فبقي 29 سنة وأشهرا، ثم خلع نفسه طائعا غير مكره لابنه الطائع لله فبقي الطائع 17 سنة و9 أشهر وأياما، ثم خلع وولي بعده القادر بالله فبقي 43 سنة وقيل 41 سنة و3 أشهر و11 يوما، ولم يبلغ أحد من الخلفاء قبله مدة ولايته ولا طول عمره لأنه عاش 93 سنة وقيل 86، ثم ولي ابنه القائم فبقي 44 سنة و8 أشهر ويومين، ثم المقتدي فبقي 19 سنة و5 أشهر، ثم المستظهر فبقي 25 سنة وأشهر، ثم المسترشد بالله، ثم المستضيء بأمر الله، ثم من بعدهم. قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، ذهبوا جميعا فعلى الدنيا من بعدهم السلام، ففي قصصهم عبرة للمعتبرين، وفي النظر في آثارهم موعظة للمتقين.
يعني بعضهم وصل إلى 43 سنة في الحكم، ثم ماذا بعد ذلك؟ نعم. فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فله الإساءة. نعم.
فرحم الله امرأ النظر في سير الماضين، وتخلق بأخلاق من كان منهم من الصالحين، وحمد الله حيث جعله من المسلمين ومن أمة هذا النبي الكريم، فإن أمته لا تزال بخير في الدنيا والآخرة ببركته عليه الصلاة والسلام.
يعني بركة السنة.
قال صلى الله عليه وسلم: لن تهلك أمة أنا أولها وعيسى بن مريم آخرها والمهدي وسطها. وقال أمتي
هذا لا يصح. نعم.
وقال أمتي مثل المطر لا يدرى آخره خير أم أوله. نسأله سبحانه أن يجعلنا من خير أمته، وأن يحيينا على محبته ومحبة صحابته، أن يجعلنا من خيار أمته، وأن يحيينا على محبته ومحبة صحابته، وأن يتوفانا على ملته، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، إنه أرحم الراحمين. اللهم إنا نعبدك طوعا ونعصيك كرها، نخافك لأنك عظيم، ونرجوك لأنك كريم، ونرجوك لأنك إله، ونخافك لأن عبيد، فارحمنا بكرم الربوبية ولطف العبودية ولضعف العبودية، كفانا عزا أن نكون لك عبيدا، وكفانا شرفا أن تكون لنا ربا. كل فرح بغيرك زائل، وكل شغل بسواك باطل، السرور بك هو السرور، والسرور بغيرك هو الغرور. وإن حسبتنا بفضلك نلنا رضوانك، وإن حسبتنا بعدلك لم ننل غفرانك، وإن نظرنا إلى فضلك فالعجب ممن هلك كيف هلك، وإن نظرنا إلى عدلك فالعجب ممن نجا كيف نجا. نحن المساكين إن لم تكن لنا، إلى من نلتجئ إذا صرفتنا، إلى أين نذهب إن طردتنا، بمن نتوسل إن حجبتنا، من يقبل علينا إن أعرضت عنا. قد ألقينا نفوسنا بين يديك، وطمعنا بحسن وعدك وجميل رفدك فيما لديك، فاجمع شتات قلوبنا بحسن عنايتك، وأحيي موتها بغيث ولايتك، وطهرها من كل وصف يباعدها عن مشاهدتك. تم الكتاب بحمد الله وعونه. قال مؤلفه سامحه الله تعالى وعفى عنه: هذه كلمات يسيرة قد اشتملت على فوائد كثيرة، منها بيان بعض من خلقة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومنها بيان كثير من معجزاته على من نهاية الإيجاز والاختصار، ومنها بيان جملة من أخلاقه الشريفة وخصاله الحميدة وحسن سيرته وعشرته، ومنها بيان التاريخ من حين ولادته إلى حين وفاته، ومنها بيان خلافة الخلفاء من أصحابه ومرضى في فضلهم من الأحاديث الحسانية أو الصحيحة. ولم أذكر في هذا المجموع اللطيف إلا ما كان صحيحا أو حسنا عند المحدثين.
نعم. هذا ما رآه رحمه الله، ولكن فيه الضعيف وفيه الموضوع. نعم.
ولم أذكر فيه من ذلك إلا ما اعتمده العلماء من الراسخين، وحذفت ذكر رواة الحديث مبالغة في الاختصار خشية تطويل الأحكام، لا سيما والنفوس قد جبلت على حب المختصر من الكلام، فصار مجتمعا فيه ما هو في كتب كثيرة غيره. والله أسأل ألا ينساني من بره وخيره. آمين.
والحمد لله رب العالمين. وهذا كتاب حقيقة كتاب طيب في تلخيص أوصافه صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بخلافة الخلفاء الراشدين. أنت إسلام قلت هذه لا رحمه الله في عبد الرحمن بن ملجم، قلت هذه لا رحمه الله، هذا نقول في الكافر.
اللي يوجد من كفره، لكن يقال عليه ابن الله ما يستحق وكذا، وأما هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. ليه أمال إيه؟ أمال إيه؟ من اللي قال هذا؟ من اللي قال هذا؟ هذا أبو اللؤلؤ المجوسي، لكن هذا عبد الرحمن المنجم. نعم نعم. منكر. أي نعم منكر. طيب الحمد لله رب العالمين. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.